الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم. الأولين والآخرين. قل هو الله أحد، الله الصمد. ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الرياء في جزء من أجزاء الواجب فإن اقتصر على ذلك الجزء بطل العمل بلا إشكال، فإن هذا الجزء باعتبار أنه محرم وهو مشرك في عمله هذا فلا يكون مساقا للواجب فتبطل الصلاة من جهة النفيسة. وإذا فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك وتدارك الجزء ثانيا، قلنا إذا كان الجزء مثل الركوع أو السجود أيضا بطلت الصلاة، وذلك من جهة الزيادة لا بمعنى أن الإتيان بالجزء الثاني يوجب اتصاف الأول بالزيادة، لا لأجل ذلك. حتى يرد عليه ما أورده المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أنه لا دليل على البطلان في هذه الصورة، فإن الدليل مختص بإحداث الزائد، وأن من زاد في صلاته يعني أتى بشيء زائد، لا أنه أتى بشيء أوجب زيادة ما وقع في الخارج، لا لأجل ذلك، بل لأجل أنها من أوله زائد، أتى بالثاني أم لم يأتي بالثاني، وذلك لما استفدناه مما ورد في باب السجود للعزيمة لقراءة العزيمة من أنها زيادة في الفريضة. فعلمنا من ذلك أن الإتيان بالسجدة أو الركوع في الصلاة يوجب الاتصاف بالزيادة من أول الأمر. فلو فرضنا أنه أتى بالجزء ثانيا وتداركه، مع ذلك تبطل الصلاة للزيادة من الأول. هذا فيما إذا كان مثل الركوع والسجود، وأما إذا كان من قبيل الأذكار والقراءة يعني القرآن والذكر والدعاء، إذا كان من هذا القبيل، فإذا أتى به بعنوان الصلاة، الكلام هو الكلام، يعني أتى بعنوان الصلاة ومرائيان بل بقصد الرياء بأحد الوجوه المتقدمة من الاستقلال والتبعية والزميمة، فهذا أيضا يوجب بطلان الصلاة لأجل أنه زيادة في الفريضة، زاد في الصلاة من الأول. وأما إذا أتى به لا بعنوان الصلاة ولم يقصد به الصلاة، فقط الصلاة ظرف لهذا العمل، أثناء الصلاة أتى بأمر الرياء وهو يشبه أجزاء الصلاة من قبيل القرآن أو الذكر أو الدعاء، فهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ فيه كلام مبني على ما سيجي إن شاء الله تعالى في بحث القواطع، من أن الكلام المحرم، الذكر المحرم، الدعاء المحرم، هل يكون موجبا لبطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة؟ فمنهم من ذهب إلى البطلان كشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره، ذهبوا إلى البطلان بدعوى أن الخارج من مبتلية الكلام إنما هو الذكر أو القرآن أو الدعاء الذي يكون مأمورا به، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة. وكذلك بل في القرآن أنه من الصلاة، إذا فرضنا أنه غير مأمور به فهو داخل في الكلام، يشمله الإطلاقات، من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، هذه المطلقات خرج أنها الذكر المأمور به والقرآن أو الدعاء المأمور به، وما لم يكن مأمورا به وكان محرما يشمله قوله عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته. وأما على القول الآخر وهو الأوجه، وسيجي إن شاء الله تعالى أن الكلام المبتل هو كلام الآدميين، الذكر والقرآن والدعاء خارج عن ذلك موضوعان، هذا ذكر محرم لا أنه كلام الآدمي أو قرآن محرم أو دعاء محرم، لم يدل دليل على البطلان في هذه السورة. وفي عبارة أخرى، من تكلم في صلاته متعمدا من الأول لا يحمل ما كان من قبيل الذكر والدعاء، ليس أذكار الركوع أذكار السجود أذكار التشهد ليس خارجا تخصيصا، من تكلم في صلاته متعمدا عاد صلاته إلا التشهد وذكر الركوع. التكلم هو التكلم العادي ما يكون من قبيل كلام الآدميين، كما أن الفقهاء إذا قيدوا بذلك في القواطع القاطع هو كلام الآدميين، لا كل ما تكلم به الإنسان، يعني حرف خارج عن فمه ما تركب من حرفين فصاعدا ليس المراد بالكلام هو هذا، فهو خارج موضوعا ذكر محرم أو قرآن كذلك، وعلى ذلك لا بلا موجب للبطلان في هذه السورة باعتبار أنه لا يكون زائدا لعدم قصد الجزئية من الصلاة، ولا يكون مبتلا لأنه كلام، فإن الكلام المبتل يختص بكلام الآدميين ولا يشمل مثل ذلك. ثم إن هذا الذي ذكرناه كلها مختص بالصلاة التي تكون الزيادة فيه مبتلة أو أن الكلام يكون قاطعا، وليس هذا بحثا كبرويا كليا يشمل كل واجب يكون الآتي مرائيا في بعض أجزاء هذا الواجب. فلو فرضنا أنه غسل يده اليمنى رياء في الوضوء، فهذا الجزء فسد من جهة الرياء وهو حرام، ثم غسله ثانيا، من هذه الجهة لا إشكال في صحة الوضوء لأن الزيادة لا تكون مبتلة في الوضوء. وكذلك بل ليس هنا شيء آخر موجبا لبطلان الصلاة، فالجزء إذا وقع محرما يفسد بما أنه جزء، فلو تداركه وغسل يده اليمنى ثانيا بقصد الأمر لا بقصد الرياء يحكم بصحة هذا الوضوء بمقتضى هذا الوجه. نعم، يستدل هنا بوجه ثان للبطلان، لو تم هذا الوجه يعم جميع الموارد الصلاة وغير الصلاة، إذا أتي بالجزء رياء تداركه أم لم يتداركه يحكم بالبطلان، لا لهذا الوجه المختص بالصلاة من أنه لو تداركه كان هذا زائدا، وعلى تقدير عدم التدارك يستند البطلان إلى النقص، لا لهذا الوجه الذي تكلمنا فيه، بل لوجه آخر وهو دعوى شمول قوله عليه السلام أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لمن عمله غيري، أو من عمل عملا وأدخل فيه رضا الناس أو رضا غيري رضا الناس كان مشركا. هذه الإطلاقات شاملة للعمل الذي يكون جزءه رياء، يصح أن يقال إن هذه الصلاة صلاة أدخل المصلي فيها رضا غير الله، أو أن هذا الوضوء وضوء أدخل فيه المتوضي رضا غير الله رضا الناس. فهذه الإطلاقات كما أنها بل تشمل ما إذا كان تمام العمل واقعا وفيه رضا غير الله سبحانه، كذلك تشمل ما إذا كان الجزء كذلك، يصدق عرفا أن هذه صلاة قد أدخل المصلي فيها رضا غير الله رضا الناس ولو باعتبار جزئه فيحكم بالبطلان. لو تم هذا الوجه يعم الصلاة وغير الصلاة كل عبادة قد أتي بجزء منها رياء يحكم بالبطلان لإدخال رضا الناس. على قول بعض العلماء قدس الله أسرارهم كان يقول إن الرياء كالنار بالنسبة إلى القطن، إذا وقعت النار في القطن ولو في جزئين يسري إلى الجميع سبعان، فيحكم بالبطلان باعتبار أن هذا عمل أدخل فيه رزا الناس ولو باعتبار جزئه كذا قيل، ولكن الظاهر أن هذا الوجه لا يتم، والوجه في ذلك أن المراد بالدخول قوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رزا الناس ليس بمعنى ظرفية العمل لرزا الناس، هذا ليس بمراد قطعا، لا بمعنى أن هذا العمل عمل أدخل فيه، يعني هذا العمل ظرف لشيء آخر أتي به لرزا الناس، قطعا ليس هذا بمراد. فإلا لو فرضنا أن المصلي أتى بالصلاة بتمام أجزائه وشرائطه كلها قربة لله تعالى لم يدخل فيه رضا أحد، ولكن أتى بعمل آخر مباين للصلاة أو في الوضوء أو في غير في الوضوء نفرض رياءً، لكن أثناء الوضوء قرأ القرآن رياءً، أفيحتمل أن يكون وضوءه فاسدا باعتبار أنه بل راء في أثناء الوضوء، لكن هذا الرياء أجنبي عن الوضوء، الوضوء ظرف لذلك، لا أنه أتي به رياء أو أن الصائم مثلا بل قرأ القرآن رياء، أفيحتمل أن يبطل صومه باعتبار أن الصوم ظرف لهذا الرياء، كل ذلك لا يحتمل، الصوم وقع لله سبحانه والرياء إنما هو في عمل آخر مباين له بدودا وماهيتا، غاية الأمر أن هذا ظرف لذلك، كونه ظرفا لعمل المحرمين لا يوجب البطلان ولا يحتمل. فقوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رزا الناس ليس معناه الظرفية جزما، بل معناه أن يدخل رزا الناس في ذلك العمل، يعني لا يأتي بالعمل خالصا لوجه الله، بل يدخل رزا الناس في ذلك العمل، يأتي بذلك العمل لله ولغير الله على أحد الوجوه المتقدمة تبعا استقلالا زميمة. هذا معنى أنه ولذا قال عليه السلام كان مشركا، از ظرفیه لا يناسب المشركیه، عملان مستقلان احدهما اتی لله والآخر اتی لغیر الله، الاشراك معناه ان يكون عمل واحد ينسب الى الله وينسب الى غير الله، فالآتي بهذا العمل مشرك اشرك غير الله في هذا العمل، فهذا لا ينبغي الشك فيه، أن قوله عليه السلام من عمل عملا وأدخل فيه رزا الناس كان مشركا، يعني يأتي بالعمل بداء الله وبداء غير الله، فأشرك في عمله وذم غير الله سبحانه إلى الله سبحانه، وهو أجل من أن يجعل له شريك في العبادة، هذا هو المراد. وعليه فالجزء المأتي به لا إشكال أن العامل قد أشرك في هذا الجزء وهذا الجزء حاسد، إلا أنه إذا لم يقتصر به وأتى بالجزء ثانيا مرة أخرى وتداركه كيف يمكن أن يقال أنه أشرك في صلاته؟ هذا سقطت عن الجزئية على الفعل، والذي كان جزءا لم يشرك المكلف فيه أتى به بقصد القربى خالصا لوجه الله، إلا إسنادا مجازيا فيقال إن المجموع المركب قد أشرك العامل فيه غير الله سبحانه، معلوم أن هذا الإسناد إسناد مجازي ولا مانع من الالتزام بالإشراك في المجموع من حيث المجموع، لكن هذا لا ينافي أن لا يكون مشركا في غير المجموع، يعني في بقية الأجزاء المنهازة عن هذا الجزء. حقيقة يسوغ أن يقال إنه كبر لله وحده، قرأ لله وحده، ركع لله وحده، وهكذا غير هذا الذي أتى به رياء. بقية الأجزاء مركب قد أتي به لله سبحانه خالصا، غايته أن في أثناء هذا العمل قد أتى بشيء محرم وقد أشرك يحكم بفساد ذلك، والظاهر أن هذا الوجه هو الصحيح. ولا نحتمل، والله العليم، لا نحتمل أن يلتزم فقيه لأن الحاج إذا رأى في جزء من أجزاء الحاج فرزنا أنه طابع رياء أن هذا سقط عنه التكليف، بعد لا يتمكن من إتمام الحج المأمور به حتى لو تدارك توافا ثانيا يحكم ببطلان حجه، لا نحتمل هذا في مثل الصلاة وأمثال ذلك. نعم قالوا بالبطلان لأجل الزيادة كما تقدم، وأما مجرد هذا الصدق المجازي، الإسناد المجازي لا الحقيقي، يقال إنه في حجه يعني في هذا المجموع المركب قد أشرك غير الله، قد أدخل رضا غير الله، فهو مشرك فيبطل حجه. لا نحتمل أن يلتزم فقيه بذلك بحيث يحتاج إلى عدة سعادة الحج، والوجه في ذلك ظاهر، فإن اللازم في الحج أن يعطى كل جزء قربيا وخالصا لوجه الله، والمفروض أن الأمر كذلك. آجا أتى بالإحرام خالصا لوجه الله، طاف خالصا لوجه الله غير هذا الطواف، سعى كذلك، صلى صلاة التواف كذلك، التقصير كذلك، وقوف غير ذلك من واجبات الحج، أتى بالجميع خالصا لوجه الله، هذا سقط عن الجزئية. فالحكم بالبطلان في مثل الحج الظاهر أنه لا يحتمل، كما ذكره المحقق الحمداني قدس الله نفسه إذا ذكر هذا، كأن البطلان في مثل الحج بل في مثل الوضوء أيضا ذكر هو قدس الله نفسه، ولكن يمكن الالتزام بالبيان. ليس لنا جزم بعدم التزام أحد بالبطلان في الوضوء، الظاهر أن الحج واضح، أن الإتيان بجزء من أجزاء الحج على وجه محرم غايته سقوط هذا عن الجزئية، فيتداركه ثانيا يأتي بالجزء على نهض مأمور به، وأما أن الحج فسد بعد لا يتمكن هذا من إتمام الحج الصحيح، لا بد من الإتيان في سنة أخرى غير محتمل، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الرياء في الجزء يوجب بطلان هذا الجزء فقط، فإن كان بطلان هذا الجزء سرى إلى بقية الأجزاء كما في مثل الركوع والسجود في الصلاة، أو في مثل القراءة إذا أتى بها بعنوان الصلاة، فيحكم ببطلان الجميع. وأما إذا لم يكن صائرا اختص البطلان به وتداركه، ويحكم بصحة العمل. ومن هنا يظهر الحال فيما إذا رأى في الأجزاء المستحبة كالقنوت مثلا، لو فرضنا أنه أتى بتمام الأجزاء الواجبة خالصا ولم يدخل الرضا غير الله، ولكن القنوت أتى به وهو مراء في ذلك، هذا أوضح في عدم البطلان، لأن المراد بالإدخال إذا لم يكن الظرفية كما ذكرنا. الوجه المتقدم لا يجري هنا، بل حتى لو سلمنا في الأجزاء الواجبة هنا لا يجري، والوجه في ذلك ما ذكرناه في بعض المباحث الأصولية، وأظنه أنه كان بحث السعيم الآن، ذكرنا أنه لا يعقل الجزء المستحب، الجزء ومع ذلك مستحب، جزء من الطبيعة مستحب، يجوز للمكلف أن يأتي به ويجوز أن لا يأتي، هذا غير معقول. الطبيعة الواجبة لا يأتلف من واجب ومستحب، هذا مسامحة في التعبير باعتبار أنه يوجب الفضل ويكون هذا أفضل الأفراد فيقال جزء مستحب، وإلا فهو ليس من الأجزاء مأمور به مستقيل ظرفه الصلاة. القنوت مستحب في الصلاة، عمل له أمر استقلالي ونفسي، ظرف هذا العمل هو الصلاة، كما أن بعض الأدعية بل ظرف الصوم أنه يستحب أن يقرأ الصائم هذا الدعاء مثلا أول السهور أول الإفطار أو أثناء النهار، وكذلك في الحج الحاج مستحب له أن يقرأ هذا الدعاء عند استلام الحجر أو عند استلام الركن اليماني مثلا أو في عرفات أو في مكان آخر، هذا مستحب ظرفه الصلاة وظرفه العمل لا أنه جزء مستحب، فهو رياء في عمل مستقيل يبطل هذا العمل المستقيل، هذا يبطل. وأما أن الواجب قد أتي به بل خالصا لا موجب للبطلان فيه، نعم لو كان معنى قوله عليه السلام أدخل فيه رزا الناس الظرفية لحكم بالبطلان هنا أيضا، لكن من المقصود أن هذا ليس بمرادين الظرفية، فلا سيما بقرينة قوله كان مشركان، مشركان يعني يأتي بعمل لله ولغير الله، لا أنه يأتي في ضمن العمل وفي أثناء العمل يأتي بشيء رياء أجنبي هذا عن الإشراك. إذن الأجزاء المستحبة لا يوجب الرياء فيها بل بطلان الصلاة، فإنه عمل وهكذا في غير الصلاة، فإنه عمل مستقل ومستحب نفسي غايته يسقط هذا عن الاستحباب ويكون محرما، والصلاة على حالها بالنسبة إلى أجزائها قد أتي بتمام أجزائها خالصا وبدون إشراك فيحكم بصحتها.
اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الرياء أنه محرم في نفسه ومبتل للعمل، فالعمل الواقع على نحو الرياء بأحد الأقسام المتقدمة يبتل العمل في جميع ذلك، وإذا كان الرياء في جزء من الأجزاء فالباطل هو الجزء، فإذا تداركه يحكم بصحة العمل، إلا فيما إذا كان الرياء في الجزء الموجب لبطلانه ساريا إلى العمل بعنوان آخر كالزيادة مثلا، فإذا صدق عليه عنوان الزائد في مثل الصلاة تبطل الصلاة من جهة الزيادة، أو إذا فرضنا أن الذي وقع رياء طالت مدته بحيث عد من الفعل الكثير مثلا تبطل الصلاة باعتبار أمر آخر، والحاصل أن بطلان الجزء بما هو بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل ما لم يقتصر المكلف عليه وأتى بالمأمور به، إلا إذا كان موجبا لصدق عنوان آخر موجب للبطلان. ومن ذلك يظهر الحال في الأجزاء المستحبة أيضا وقلنا إن الأجزاء المستحبة ليست بأجزاء حقيقة وإن سميت بذلك بل هي أمور مستحبة ظرف الأمل فإذا بطل لا موجب للبطلان أيضا إلا إذا كان هنا مانع آخر كأن قال قنوته مثلا بمقدار فاتت الموالات بين القراءة والركوع البطلان يكون من جهة ترك الموالات هذا بالنسبة إلى الأجزاء وقد يفرز الرياء لا في أصل العمل وإنما هو في أمر آخر غير ذات العمل قد يفرز هذا في الخصوصيات الفردية يعني يكون اختيار الفرد هذا مبنيا على الرياء وأما أصل الطبيعة فقد أتى بها لله سبحانه من هذا القبيل الخصوصية الزمانية لو فرضنا أنه يصلي أول الوقت مثلا لأجل الرياء يري الناس أنه مقيد بأول الوقت وأنه رجل خير يهتم بأمر الصلاة وإلا فلم يكن يصلي في أول الوقت يصلي في آخره أو في أثنائه فالرياء إنما هو في اختياره الصلاة أول الوقت لا ينبغي الشك في الحكم بالبطلان حينئذ أيضا وذلك لأن بقوع الصلاة في الخارج وبقوعه في هذا الزمان لا يوجدان بوجودين بل وجود الكلي بعين وجود فرده فالوجود واحد يضاف إلى الفرد ويضاف إلى الطبيعي الكلي الطبيعي متحد مع الفرد في الخارج الصلاة الواقعة في الخارج والصلاة الواقعة في الزمان الخاص ليست بموجودة بوجودين وجود للصلاة ووجود لها في أول الوقت بل وجود واحد فوجود الفرد بما أنه وجود للطبيعي إذا فرضنا أن هذا الوجود مبغوظ ومحرم متعلق للنهي الشارع فطبعا يحكم بفساده المحرم لا يكون مقربا فتبطل الصلاة ولو فرضنا أنه لجهله تمكن من قصد القربة في أصل الطبيعي هذا ناشئ عن الجهل وإلا فالمنهي عنه لا يمكن قصد التقرب به وأيضا يسر على ذلك قوله عليه السلام أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري هذا قال مشمول له أو أنه أدخل فيه رضا أحدين فهو مشرك كل ذلك يشمل فيحكم بالبطلان بالحرمة ثم بالبطلان فلا يجزي ومن هذا القبيل بقية الخصوصيات الفردية المتحدة مع الطبيعة وجودا يعني وجود الطبيعة لا يغير وجود فرده في الخارج كالخصوصية المكانية فلو فرضنا أنها صلى في المسجد قاصدا بها الرياء أيضا يحكم بالبطلان نعم لو فرضنا أن الرياء كان في خصوصية المكان وحده لا في أصل الصلاة كما إذا فرضنا أنه ملتزم بالحرم الشريف مثلا أن يبقى في الحرم ساعات رياؤه من هذه الجهة من جهة كثرة توقفه في الحرم الشريف أو في المسجد أو في مكان آخر شريف وفي ضمن ذلك يصلي أيضا وقوفه هناك حرام ورياء لكن الصلاة ليس فيها رياء أبدا الصلاة يصليها لله سبحانه وإن كان بقاؤه في هذا المكان رياء ومحرما ذكرنا في بحث المكان أن الصلاة غير متحدة مع الوقوف ومع الكون في مكان يمكن أن يكون الكون في مكان محرما ولا تكون الصلاة فاسدة فإن الكون في المكان ليس من أجزاء الصلاة وغير متحد معها مع الصلاة في الوقوف ففرق بين أن يصلي في مكان رياء ليكون الرياء راجعا إلى الصلاة
اختياره الصلاة في هذا المكان لأجل الرياء يحكم فيه بالبطلان، فإنه أدخل في الصلاة رضاء غير الله، رضاء أحد من الناس، وتارة الوقوف إنما هو من جهة الرياء. صلى أم لم يصلي، فقط نفس كونه في هذا المكان، التزامه بالمسجد أو بالحرم أو بغيرهما من الأمكنة المشرفة، الالتزام من جهة الرياء، البقاء هنا من جهة الرياء. وأما العمل الذي يأتي به من صلاة أو غير صلاة فهذا ليس فيه رياء، لا موجب للبطلان. نعم، ظاهر عبارتي قدس الله نفسه المات فرز الاتيان بالصلاة في مكان الرياء، أن هذا صحيح ما ذكره، يعني إذا أتى بالصلاة في مكان رياء يحكم بفساد الصلاة، لأن الفرد عين الطبيعي كما ذكرنا، ولكن ليس هذا أمرا دائميا، بل قد يفرز أن الاتيان بالصلاة في هذا المكان ليس رياء، وإنما وقوفه في هذا المكان رياء. وأما الصلاة فلا، فالمحرم والوقوف والبقاء في هذا المكان، ولا تسري حرمته إلى الصلاة على ما تقدم، فلا بد أن يفسر بين الأمرين. ومن هذا القبيل أيضا، يعني من قبيل أن الخصوصية تسري حرمتها إلى الصلاة، ما إذا أتى بالصلاة جماعة أيضا من هذا القبيل. هذه الخصوصية الفردية إذا فرزنا أنها حرام فهي مستهدة في الوجود مع أصل الصلاة، يحكم بحرمتها فيتعقبها البطلان. لشمول الروايات لذلك، الجامع الاتحاد في الوجود، كل ما كان الرياء في أمر مستهد وجودا مع الطبيعي يحكم بفساد الطبيعي، لأنه منهي عنه، فإن الطبيعي عين الفرد في الخارج. فأما لو فرضنا أن الخصوصية مقارنة معه كما في المثال الذي ذكرنا، وقوفه في المكان وقع رياء لا يسري هذا الأمر المقارن. ومن هذا القبيل الأمور الأخرى المقارنة للصلاة التي يأتي المكلف بها، مثلا نعوذ بالله رياء، كالتهنك في الصلاة أو البكاء في الصلاة. لو فرضنا أنه يبكي أو يتباكى وكان داعيه إلى التباكي هو الرياء، لا الصلاة مع التباكي أو البكاء. قد يكون أنه يختار صلاة مع هذه الخصوصية رياء، خب يحكم بالبطلان كما ذكرنا. وقد يكون أن الصلاة وقعت لله سبحانه، ولكن الرياء في التباكي وفي الخشوع الذي يظهره للناس، وغير ذلك من الحالات من كيفية وقوفه. بل غمز عينيه مثلا يريد أن يري الناس أنه يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى شيء من خلقه في الصلاة، لكن كل ذلك يقصد به الرياء في هذا الأمر المقارن لا في أصل الصلاة. هذا لا تسري حرمته إلى الصلاة لعدم الاتحاد. وأما إذا كان من قصده الرياء في الصلاة المتخصصة بهذه الخصوصية فيحكم بالفساد، من هذا القبيل ترك الأزداد. لو فرضنا أنه يترك الزد رياء، لا أنه يأتي بالعمل رياء، للصلاة أزداد خارجية، لا يأتي بهذه الأزداد ليري الناس أنه بل يتجنب عن هذه الأفعال، وفي ضمن ذلك يصلي كما يتفق هذا فيما إذا فرضنا عدة أشخاص هم مشغولون بأمر من أمور الدنيا وهذا يصلي، يترك مجالستهم ويعرض عنهم ويشتغل بالصلاة، فيريهم أنه معرض عن هذا الأمر، لكن اشتغاله بالصلاة ليس من جهة الرياء، بل إن ترك هذا الزد هو من جهة الرياء وإراءة الناس. هذا أيضا لا تسري حرمته إلى العبادة لأنه من الأمر المقارن. فالجامع أن كل ما يفرز فيه أنه وقع رياء إن كان متحدا مع الأمل وكان الوجود وجودا واحدا لا يعقل أن يكون الحرام مستاقا للواجب فيحكم بالفساد لا محالة. وأما إذا فرزنا أنه أمر مقارن معه وغير مستحد منه ترك الأزداد ومنه بل الوقوف في مكان رياء كما ذكرنا ومنه اختيار بعض الأمور حال الصلاة من التباكي بإظهار الخشوع والخضوع والتهنك ونحو ذلك فيما لم يرجع إلى الصلاة، كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة وإنما هو في نفسه أمر محرم. ومن ذلك يظهر حال الرياء في المقدمات، لو فرضنا أنه أتى بالأمل قربة إلى الله بلا أي داع آخر خالصا لوجه الله، ولكن الرياء إنما كان في المقدمات. كما إذا كان في مشيه إلى المسجد يري الناس أنه يمشي إلى المسجد، ولكن بعدما دخل المسجد المسجد خال من أي أحد والباب أيضا مسدود، أراد أن يصلي يصلي، أراد أن لا يصلي لا يصلي، ولكن يصلي قربة لله وخالصا لوجه الله. وإنما الرياء في المقدمات التي أرى بها أنه قاصد للمسجد وأنه رجل خير يقصد المسجد فيصلي في المسجد، ولكن الرياء ليس بالمسجد، رياء في المقدمات. هذا أيضا لا يوجب حرمة العمل، يعني بعد ما ارتكب ليس هنا رياء آخر الذي وقع في الخارج قد انقضى وحال العمل لا رياء بعد، ليس هنا أحد يطلب بحاله. أو لو فرضنا أن هنا أحدا يطلب بحاله هذا لا يعتني به ولا يقصد علمه بذلك، فالعمل عمل خالص يحكم بصحته. فالجامع هو ما ذكرناه في البطلان من الاتحاد وعدم الاتحاد. بله، يبقى هنا ما إذا كان المصلي يسره اطلاع أحد بصلاته أو غير الصلاة من العبادات، يصلي صلاة الليل ويسره أن يطلع غيره بذلك وأنه من أهل صلاة الليل، هل هذا يفسد الصلاة السرور بذلك؟ العمل لله ولكن يسر بذلك، هل هذا يوجب بطلان العمل؟ لا إشكال في أنه نقيصة. الرجل المؤمن لا بد أن يكون بحيث لا يسره رضا الناس ولا يسخطه سخط الناس، لا يعتني إلا بالله سبحانه، ولكن هذا قليل جدا. بالنسبة إلى عامة الناس هذا موجود لا محالة، يعني إذا كان الناس يعد عظيما عند الناس وخيرا يسر الإنسان بذلك، بل في بعض الروايات أنه ما من أحد إلا ويحب أن يذكر بالخير، هذا هو الفرد الغالب. إذا فرضنا أن الأمال عمل لله لا يعمل هذا الأمل لإراءة الناس، ولكن الله سبحانه يجازيه ويعرف الناس أنه رجل خير، كما في بعض الروايات أن الإنسان إذا عمل خير سرا أظهره الله سبحانه للناس، هذا لا بأس به كما في صحيحة زرارة، وإن كان في سند الصحيحة إبراهيم بن هاشم قلنا هذا أيضا صحيح، الرواية صحيحة عن جميل بن دراج عن زرارة أبي جعفر عليه السلام أين هذا المضمون أن الإنسان يعمل عملا فيطلع عليه غيره فيسره، مضمون الرواية. قال عليه السلام ما من أحد إلا ويحب بل أن يظهر بالخير، أصل يعرفه الناس بالخير، هذا كل أحد كذلك، لا بأس اذا لم يصنع ذلك لذلك، اذا لم يكن عمله لهذا الامر ان يذكره الناس بالخير وان يطلع عليه الناس، اذا لم يكن بهذا الداعي فائده مترتبه على ذلك لا باس به. وفي بعض الروايات انه عاجل بشرى المؤمنين الله تبارك وتعالى يجازي من عمل خيرا، يجازيه بالخير، وهذا عاجله في الدنيا، يطلع على حاله الناس فيعزموه ويكرموه، هذا عاجل بشرى المؤمنين، هذا لا باس به. وإن كان بل تحصيل مرتبة لا يستر الإنسان بذلك، لا أشكال أن تلك المرتبة بل مراتب المتقين مراتب الورعين، ولكن هذا أيضا لا بأس به، لا يوجب بطلان العمل ولا يزر بصحة العمل بل هذا المقدار. بقي الكلام في الفرع الأخير الذي ذكره هنا، وهو الرياء بعد العمل. هذا كله كان في الرياء حال العمل ومقارنا للعمل. فأما إذا فرضنا أن بل من هذا القبيل، يعني ذكر في ضمن ذلك أنه لا يزر بعض الخطورات القلبية إذا، ولا سيما إذا تأذى الإنسان بهذا الخطور. هذا بل على ما في بعض الروايات از السابق أن هذا من وساوس الشيطان، الإنسان يعمل عملا لله سبحانه والشيطان يوسوس له فيقول هذا للناس، زيد يرى هذا العمل، أمر مثلا يرى هذا العمل، فهذا عمل للغير. هذه الخطورات النفسية أيضا لا تزر بصحة العمل، ولا سيما كما ذكر إذا كان العامل والمتعبد حين عبادته يتأذى بهذا الخطور، وهذا عين الخلوص، يعني يأتي العمل لله سبحانه ولكن الشيطان يوسوس له وهذا يتأذى من هذه الوسوسة والخطور القلبي. ذكر بعد هذا الرياء بعد العمل، عمل لله سبحانه وبعد ذلك يذكر عمله للناس فيري الناس بذكر أو بشيء آخر يفهمهم أنه ارتكب هذا العمل، إما بالذكر أو بعمل آخر كما هو المعروف في شرب الماء، يشرب الماء فيشربه لأن صلاة الليل بله وتقتضي الماء مثلا، فهل هذا يكون موجبا للبطلان أو لا يكون؟ لا إشكال في أنه منقسم. كما ذكرنا المستفاد من الروايات كمال الإيمان بأن لا يكون الإنسان مهتما بأحد في العالم وبالناس، لأنهم محتاجون إلى الله كما هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى لأن يحتاج الفقير إلى فقير مثله والناس كلهم فقراء والله والغني فلا يهتم إلا برضا الله؟ اطلع الناس بعباداته أم لم يتلعوا؟ بنوا على أنه خير أو لم يبنوا على ذلك؟ هذه المرتبة الراقية. ولكن لو فرضنا أنه غير واجد لهذه المرتبة، يحب أن يحمد عند الناس فيذكر ما صدر منه من الأفعال الحسنة، أنه حج كذا، صام كذا، أعطى الفقير كذا، ونحو ذلك من العبادات التي صدرت منه، الظاهر أن هذا لا يزر بصحة العبادة، يعني لا يبطل العبادة. وإن كان في نفسه منقسا، فإن المستفاد من الروايات التي تقدم بعضها أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله حين صدوره، وما صدره ووجد في الخارج لا ينقلب عما هو عليه وقع في الخارج. بعد ذلك ما كان لله لا يكون لغير الله، غايته أنه يريد أن بل أن يطلع غيره بذلك، فأي شيء بما فعله لله، لا أنه فعله لله ولغير الله، بل فعله لله ولكن يريد أن يطلع الناس عليه ليحمد عند الناس ويذكر بالخير لا يزر هذا بصحة الرواية، ولكن في بعض الروايات على ما ذكر في الوسائل أنه إذا ذكر إذا عمل الإنسان مضمون الرواية عملا سرا ثم ذكره عند الناس يكتب هذا عملا جهرا، يعني يخرج عن حد السر إلى الجهر فيصاب ثواب الجهر لا ثواب السر، العبادة في السر. إذا ذكره مرة بعد ذلك أيضا يسقط أصل العمل، فلا يصاب عليه. الرواية ضعيفة غير معمول بها، بل المستفاد من الروايات أن الرياء حال العمل مبطل له، أما بعد ذلك إراءة الناس وذكره أعماله بل هذا أمر مذموم في نفسه، لكن لا أنه مبطل للعمل. وذكر صاحب الوسائل هنا بعض الروايات أنه قيل الأمير المؤمنين سلام الله عليه قال أحدنا أنا أصلي كذا وأصوم كذا، قال عليه السلام أما أنا فأنام بالليل والنهار ولو وجدت بينهما شيئا لنمت فيه. معلوم أن الإمام عليه السلام في مقام الاعتراض أنه لماذا يذكر عباداته، فهذا وإن كان أمرا مذموما في نفسه إلا إذا كان لغاية أخرى لغاية راجعة، قد يكون يذكر الإنسان ما صدر منه لتشويق غيره أو لغاية أخرى راجحة مترتبة على ذلك لا بأس به. وأما إذا كان لأجل أن يظهر عند الناس بالخير وأن يمدح ويذكر بالخير هذا مذموم، ولكن سرايته إلى العمل السابق وإيجابه بطلانه كأنه لم يكن هذا لم يثبت لا بالرواية ولا بفتاوى الفقهاء، فالظاهر أنه لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب الله 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 الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الاخلاص في النيه وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه ولا يزم إلى نية الصلاة وإلى قصد القربة الرياء بإراءته الناس أنه رجل خير يعبد الله سبحانه، فإن هذا مفسد للعمل على ما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا العجب، فأن العجب هل هو كالرياء مفسد للعمال أو أنه ليس بمفسد للعمال؟ لا شك في أن العجب إنما ينشأ عن جهل الإنسان وضعف عقله كما أشير إليه في بعض الروايات، وذلك لوجوه أن الإنسان إذا كان ملتفتا وعاقلا أدرك ما أنعم الله به عليه من نعمة الوجود أولا وسائر النعم من القوى الظاهرية والباطنية وما أنعم الله عليه من المال والجاه وغير ذلك، كله إحسان محض من دون استحقاق. والتفت أيضا إلى عظمة الله سبحانه فأنه سبحانه منزه عن كل ما يمكن أن يكون نقصا، ففي مثل ذلك يدعوه علمه وعقيدته بذلك إلى عبادته شكرا لنعمه أو أنه مستحق للعبادة أو لغير ذلك من الدواعي المتقدمة، ولا يرى نفسه عالما بوظيفة العبودية بلغ ما بلغ من العبادة،
كل ما أتى بالعبادة فهو لا يساوي أقل نعمة من نعم الله سبحانه، ولا سيما بلحاظ عظمة الله. فلا بد من أن يعترف بتقصيره أو بقصوره في العبادة، وأنه لا يتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى على ما ينبغي ويستحق له. هذا غير ممكن. نعم، بفرض محال لو فرضنا أنه كان هنا واجب آخر غير الباري تعالى وأراد أن يعبده، يمكنه أن يعبده حق عبادته، ولكنه أمر مستحيل. الممكن في جميع أموره محتاج إلى الواجب تعالى، وكل ما عنده من النعم الظاهرية والباطنية كله بفضله وإحسانه سبحانه، فكيف يمكن أن يخرج أن بل يخرج عن طاعته؟ فما أتى به من العبادات من أي عبادة فرزنا، ولو فرزنا أنه سهر الليالي وصام جميع أيامه وأتى بجميع المندوبات، مع ذلك لم يؤدي حق العبادة، فهذا أمر واضح يلتفت إليه العاقل بالتفاته إلى أحد أمرين، يعني إلى الأمرين معا، إلى عظمة الله سبحانه وإلى نقصه في ذاته، يعني نقص الممكن في ذاته. فالإعجاب يكون ناشئا عن الجهل وعن ضعف العقل لا محالة، كما في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن إعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله. هذا من جهة التكوين، وأما من جهة التشريع فلا ريب في أن الإعجاب محرم من المحرمات الإلهية، لأن هذا بل يوجب نقص، يعني أتكن في الباري تعالى كأنه يرى أنه أدى وظيفة العبادة، لأن الله سبحانه لا يستحق بأكثر من ذلك، بل هو لعله أدى بما هو أكثر بما هو أما هو اللازم، وفي ذلك تنقيس لله سبحانه وتعظيم لنفسه، وهذا محرم. يستفاد حرمة ذلك من عدة روايات ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في المقام عدة روايات، وإن كانت أكثر هذه الروايات ضعيفة أو مرسلة أو مرفوعة، ولكن في غيرها من الروايات فيها كفاية، ونذكر عدة من الروايات الواردة في المقام. من جملة هذه الروايات روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود بن كثير عن أبي عبيدة، وهي أبي عبيدة الحزاء، واسمه زياد بن عيسى أو زياد بن رجاء أو زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين لا يتمكن من القيام، يأخذه النوم نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت زاري لنفسه عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك. من جهة إزالة العجب، إن الله تبارك وتعالى يمن على عبده المؤمن فلا يقوم ليلة أو ليلتين، ولا يتمكن من القيام بوظيفة الليل من صلاة الليل مثلا، وذلك منة من الله سبحانه على المؤمن، لئلا يدخله العجب فيسيره العجب إلى الفتنة بأعماله، يفتتن بأعماله ويتخيل أنه وصل إلى المقامات العالية، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله والرضاه عن نفسه. فيستفاد من هذه الرواية أن العجب يوجب هلاك الإنسان، ورضا الإنسان عن نفسه موجب لهلاكه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك، وهو يظن أنه يتقرب إلي، يتخيل أنه يعبد، بل حال أنه بل بعجبه وبعجابه بنفسه هو بعيد من الله سبحانه. هذه الرواية واضحة الدلالة على الحرمة، لأن العجب يوجب بعد الإنسان عن الباري جل وعلا، إلا أن في سند الرواية داود بن كثير، وهو داود بن كثير الرقي، وفيه كلام زعفه النجاشي واتقه الشيخ، عده الشيخ شيخ المفيد قدس الله نفسه، من ثقات أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام، وفيه كلام، وفي السند داود بن كثير. ويدلنا على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الرواية لا بأس بها، إلا أن فيه محمد بن عيسى، واستثناه ابن الوليد والصدوق قدس الله نفسه، بل فيما يرويه محمد بن يحيى عنه، محمد بن أحمد بن يحيى، من كتاب يونس. ولكن المتأخرين قالوا إن هذا يعني ما يقرب من هذا، هذا من فلتات ابن الوليد، وإلا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد لا شك في وثاقته، حتى قال النجاشي، قال مثلا مشايخنا أو بعبارة أخرى مزمون هذا، يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد. هذا من الأجلة. بله، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، بله، عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، يرتكب ذنبا، لكن حينما يرتكب ذنبا يخاف الله سبحانه مشفقون. بله، يرتكب المعصية والذنب حالة الخوف وحالة أنه يخاف الله سبحانه من عذابه وعقابه، ولكن نفسه تدعوه إلى ذلك. ثم يعمل شيئا من البر، العمل الصالح، فيدخله شبه العجب في عمل الخير، يدخله شبه العجب، يقول بلي نعم صرت مثلا من الأخيار فعملت هذا العمل. فقال عليه السلام هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه، حال معصيته، بل في معصيته وهو خائف أحسن منه حالا من طاعته وهو معجب بنفسه. فيعلم من ذلك أن العجب حرام، بل وحرمته آكد من المعصية حال الخوف. الإنسان المرتكب للمعصية وهو يخاف الله سبحانه هذا الأقل درجة من الطاعة التي يدخل فيها العجب، فالعجب يكون من المحرمات، يعني الشخص في هذه الحالة أحسن من الشخص في تلك الحالة. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه البرقي أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس وهو أيضا ثقة، عن أبي حمزة الصومالي عن أبي عبد الله عليه السلام أو علي بن الحسين عليهما السلام على كل حال يرويها عن أحد الإمامين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ثلاث مهلكات شح مطاع وهبا متبع بإعجاب المرء بنفسه. هذا من المهلكات يوجب وقوع الإنسان في الهلكة وفي العذاب. وبهذا المزمون عدة روايات. لا ينبغي الشك في أن الإعجاب بالنفس أمر مبغوز ويوقع الإنسان في الهلكة. الإنسان يتخيل ويبني على نفسه أنه أدى حق العبادة وتجاوز حد التقصير وهو بل كذا، هذا حرام شرعا مبغوز شرعا. بل المعصية مع الخوف أولى من الطاعة مع العود، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن العمل هل يفسد بذلك أو أن العمل لا يفسد، هذا محرم في نفسه. إعجاب المرء بنفسه كاشف عن ضعف عقله لأنه أمر محرم، ولكن العبادة لا تفسد بذلك. قد نفرزه متأخرا، أولا يعمل ثم بعد ذلك بل يعجبه عمله، وتارة يكون هذا أول العمل يعني أثناء العمل. فرزه أول العمل نادر لعله لا يفرز. غالبا الإعجاب إنما يكون بعد الشروع في العمل، إلا العمل الذي لم يأتي به الإنسان لا يكون معجبا به. إنما يعجبه العمل الواقع إما في أثنائه أو بعد ذلك. إذا فرزنا أنه بعد العمل أعجبه عمله فأتى بعبادة صعبة مثلا طال زمانها، وهو أتى بالعبادة حالة البكاء حالة الخضوع، بعد ذلك أعجبته عبادته، لا يفسد هذا العمل السابق. الظاهر أنه بلا إشكال، لأنه لا موجب للفساد. حتى في الرياء قلنا إن الرياء المتأخر لا يوجب فساد العمل السابق لعدم الدليل على هذا. هنا أيضا كذلك لو فرضنا أنه أتى بالعمل قاصدا به وجه الله بلا عجب بلا ريائين، بعد ذلك دخله العجب، لا يسري حرمة العجب إلى العمل السابق. هذا أمر محرم في نفسه، وذاك كان عبادة. لا يحكم بفساد تلك العبادة بالعجب المتأخر عنها لعدم الدليل على ذلك. وكذلك العجب المقارن، لو فرضنا أنه شرع في العمل وفي أثناء العمل أعجبه عمله، هذا أيضا كذلك. غايته أن الإعجاب كما ذكرنا مبغوز ومحرم، لكن الإعجاب صفة نفسانية، فعل نفساني، ليس أمرا خارجيا. معجب بفعله، هذا الفعل الذي يفعله ومشغول به إعجابه، يعني فرز نفسه خارجا عن حد التقصير وعاملا بوظيفة العبودية، هذا محرم. لا يسري هذا إلى الفعل الخارجي، الصلاة لا تكون محرمة ليحكم بفسادها. فمن حيث القاعدة لا فرق بين الإعجاب المتأخر والإعجاب المقارن للعمل. ولكن يؤيد هذا بما بلي في الرواية، سئل الإمام عليه السلام عن ذلك زبا محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له وأنا حاضر، سئل الإمام عليه السلام وكان يونس بن عمار حاضرا. يونس بن عمار لم يوثق في الرجال، ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. يقول قال قيل له يعني لأبي عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب. يسأل الإمام، سئل الإمام عليه السلام عن هذا، فقال عليه السلام إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا یزره ما دخله بعد ذلك فلیمز فی صلاته ولیخت الشیطان هذا امر من العوارض للتواری اذا كان اول الصلاة یأتی بها بعنوان الرب قاصدا به الامتثال ثم بعد ذلك يدخله شيء هذا من الشيطان فليمز في عبادته يدل على ان العجب المقارن ايضا لا باس به فضلا عن المتاخر والسند لا باس به ولكن هنا روايه ربما يستفاد يعني قيل انه يستفاد من الفساد ما رواه الكليني قدس الله نفسه ما رواه البرقي ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن أحمد بن عمر الحلال أو الحلال كان يبيع الحل فهو الشجرج عن علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام الرواية بحسب السند لا بأس به الظاهر أن علي بن سويد هذا هو علي بن سويد النسائي الذي وثقه الشيخ قدس الله نفسه عن أبي له روايات كثيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن العجب بله الذي يفسد العمل كأن هذا الراوي علي بن سويد فرز وجود عجب يفسد العمل سأل الإمام عليه السلام عن ذلك العجب المفسد للعمل ما هو سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال عليه السلام العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا العود يكون في مرتبة يرى العمل القبيح حسنا فيرتكب هذا العمل العمل القبيح وهو يرى أنه يرتكب حسنا فمعجب بنفسه حب النفس يدعوه إلى أن يرتكب العمل القبيح وهو يبني على أنه عمل سيء فبهذا العجب معلوم أنه مفسد للعمل لا بمعنى أنه مفسد للعمل الصحيح مفسد للعمل يعني داع لأن يأتي الإنسان بالعمل الفاسد يفسد عمل الإنسان يعني يدعو إلى أن يأتي الإنسان بالأعمال الفاسدة الإفساد بهذا المعنى نزيل قوله سبحانه يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني من الأول أو من قبيل الزيق فمركيا هذا مستعمل لا أنه كان صحيحا بعد ذلك يفسد هذا يفسد أعماله يعني يوجب أن يأتي بأعمال فاسدة هذا معلوم العجب بهذا المعنى يعني إذا بلغ حب النفس والعياذ بالله بلغ إلى حد تزين النفس له الأعمال القبيحة فيرى أن هذا العمل القبيح حسن يرتكب هذا العمل القبيح ولكن بعنوان أنه حسن وهذا أمر لا بد من الالتفات إليه النفس تدعو الإنسان إلى أمثال هذه الأفعال من باب حب النفس وعلاقة الإنسان بنفسه يرتكب أمرا قبيحا لكن هو يتخيل أنه أمر حسن يوزي أحدا أو غير ذلك ليرى أن أذيته محبوبة لله تعالى ما نازم من جهة الجهات الشخصية وإنه محرم المثل من المعلمات اللهية فهكذا غيره فمعلوم هذا مفسد للعمل لكن لا بهذا المعنى من الإفساد الذي نتكلم فيه يعني يقع العمل صحيحا وبعد ذلك يثرى عليه الفساد لا يفسد العمل يعني يوجب أن يأتي الإنسان بعمل فاسد فتكون أعماله أعمالا فاسدة هذه الدرجة من العجبات الدرجة الثانية قال عليه السلام منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعه. ومنها أن يؤمن العبد بربه، يؤمن صدق الرب واعتقد بالرب، فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن، كما في الآية المباركة لا تمنوا علي بل إيمانكم وإسلامكم ولكن الله من عليكم. المنة لله سبحانه والهداية من الله سبحانه. هذا يمن على الله أنه اعتقد بالله وآمن بالله. هذا أيضا لا بأس بالالتزام لأنه مفسد الإيمان، كأن هذا الإيمان لم يكن، الإفساد بهذا المعنى يعني لا أثر لهذا الإيمان. وقد ذكر الله سبحانه في باب الصدقات لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذا كان المن على الفقير بعد الصدقة مبتلا للصدقة فكيف لا يكون المن على الله تعالى موجبا لبطلان ذلك. كيف يليق العبد ويسهل للعبد أن يمن على الله سبحانه بأنه آمن به؟ هذا أول وظيفة من وظائف العبودية، أول وظيفة يحكم به العقل أن يعترف بالصانع وأن يؤمن بالله سبحانه. فيمن على الله هذا العمل، هذا تعظيم لنفسه وتحقير نعوذ بالله لله سبحانه. فهذا الإيمان وجوده كالعدم، أين هذا من الإعجاب الذي نحن فيه؟ لا يمن على الله، ولكن يرى أنه عمل بوظيفة العبودية حال العمل أو بعد العمل. فكيفما كان فهذه الرواية وإن كان سندها لا بأس بها لا دلالة على الإفساد في العجب الذي نحن فيه. ويؤكد أو يؤيد هذا بأن الفقهاء أيضا لم يذكروا في باب المبتلات، مبتلات العبادة، العجب، الصلاة وغير الصلاة. فالعجب إن كان قبيحا ومحرما حال العمل بعد العمل إلا أنه لا يوجب الفساد على الأقوى كما ذكر في المات. وإن كان الأهوت عدم الاكتفاء بهذه العبادة إذا كان مقارنا، إذا كان العجب مقارنا لذكر بعضهم أن العجب مبتل على الاحتياط في محله. هذا في العجب، بقي الكلام في بقية الزمائم فنتكلم فيها إن شاء الله.
اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في زميمة الرياء إلى العمل. ذكر قد نفى الله نفسه حكم سائر الزمائم غير الرياء. قد يفرز الزميمة على نحو يتحد مع العمل، يعني يأتي بعض أجزاء الواجب أو تمام أجزاء الواجب يزم إليها غير قصد القربة أمرا آخر. وقد يفرز الزميمة في أمر مقارن مع الأجزاء ولا يكون في نفس الأجزاء كما كان الحال كذلك في الرياء. قلنا إن الرياء قد يكون في العمل وقد يكون في أمر مقارن مع العمل، كالبكاء حال الصلاة مثلا أو التهنك على نحو لا يكون الصلاة مع هذه الخصوصية رياء. الزميمة الخارجية أيضا كذلك قد يفرز انه مقارن مع الصلاه مع اجزاء الصلاه وغير متحد مع الصلاه وقد يفرز الاجتهاد. اما اذا لم يكن متحدا وكان امرا اخر مقارنا للصلاه فلا شك في انه لا يضر بالصلاه حتى فيما اذا فرزنا انه محرم فضلا اما اذا لم يكن محرما مباحا او مستحبا او مكروها اي شيء فرزنا فعل اخر يستر في السلام ومقارن مع الاجزاء فعلى تقدير حرمته ايضا لا يضر بالسلام وهذا واضح. وقد يفرز انه متحد مع الامال في فرز الاتحاد اذا كان محرما يبطل الجزء او تبطل السلام على التفصيل المتقدم فأي داع صدر هذه الزميمة ولو فرزنا أنه تبعي وكان الداعي إلى الأمال والأمر الصلاتي وكان هذا تبعا للصلاة وجود في الخارج وذلك لما تقدم في الرياء من أن المحرم لا يكون مصداقا للواجب فلا يفرق بينما إذا كان الداعي المستقل هو أمر السلام وكان المحرم تابعا أو كان بالعكس أو كان كل منهما داعيا مستقلا أو هما معا داعي مستقل في جميع هذه الصور بما أن المفروض حرمة الأعمال والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيكون هذا فاسدا. وهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ عينا الكلام الذي تقدم في الرياء يجري هنا أيضا. على كل حال المقصود أنه لا يقع مصداقا للمأمور به فإن المحرم لا يكون مصداقا للمأمور به جزما. ومن هنا لم يقسم قدس الله نفسه الأقسام المتقدمة والآتية من أنه قد يكون الأمر الصلاتي مستقلا وقد يكون الآخر مستقلا وقد يكون كلاهما مستقلا أو لا هذا مستقل ولا ذاك مستقل لم يذكر شيئا من ذلك. والوجه فيه واضح فإن الفساد يسري في جميع هذه الصور والملاك أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. وأما إذا فرضنا أن هذه الزميمة المتحدة زميمة غير محرمة الأمر المباح أو أمر راجح ذمه إلى العمل كما إذا توزأ وكان الغاية من ذلك امتثال الأمر المتعلق بالوضوء مقدمة للصلاة ومع ذلك ذم إليه التبرير أيضا من جهة حر الهواء والحاجة إلى التبرير قاصد بغسل وجهه وبغسل يديه التبرير أيضا. هنايات الأقسام الآتية إذا كان الأمر الصلاتي هو الداعي إلى العمل وكان التبريد تبعيا لا شك في صحة هذا العمل فإنه غاية مترتبة على العمل الصحيح ولا بأس بذلك. المحرك للعمل إنما هو الأمر ولا يطلب في العبادة إلا ذلك وهنا غرز آخر يترتب عليه تبعا فليكن. ومن هذا القبيل ما إذا فرزنا أنه صلى في مكان وكان الداعي إلى الصلاة في هذا المكان على نهر التبعية أيضا هو التبريد. مثلا صلى في مكان بارد في مثل سرداب أو غير سرداب أو فرزنا أن الأمر دائر بين أن يصلي في مسجد بل أو في غير المسجد وكان الصلاة في المسجد من جهة البرد بل اختار هذا الفرد ولكن الداعي إلى الصلاة إنما هو أمر الصلاة لا هذا الأمر التبعي في جميع ذلك لا ينبغي الشك في الصحة فإنما يعتبر في صحة العبادة هو الإتيان بذات المأمور به مضافا به إلى المولى وقد تحقق في الخارج. نعم لو فرضنا أنه انعكس الأمر وكان الداعي له إلى العمل هو التبريد وكان الأمر بالوضوء تبعا بحيث لو كان وحده لما حركه نحو هذا العمل وهذا لعله يتفق في الغسل مثلا لو لم يكن له قصد التبريد لما اغتسل ولكن حيث إنه لا بد له من دخول الماء لأجل التبريد يقصد الغسل أيضا هذا لا يقع صحيحا لأنه غير قاصد لامتثال الأمر وإنما الداعي له أمر آخر ومن ذلك يظهر أيضا حال ما إذا كان كل منهما داعيا ضمنا بحيث لو كان الأمر الإلهي فقط لم يكن له داعيا وكذلك الأمر الآخر التبريد مثلا ولكنهما مجتمعا دعاه إلى العمل هذا أيضا لا يحكم بصحته لعدم الانبعاث عن البعث الإلهي وإنما الداعي مجموع الأمرين ومجموع الأمرين ليس قربيا ما هو قربي ليس بداعين وما هو داعين ليس بقربي بل مركب من القربي وغير القربي فهذا أيضا يحكم بفساده وأما لو فرضنا أن كل منهما كان داعيا مستقلا بحيث لو كان لو لم يكن التبريد أصلا ولم يحتج إلى ذلك اغتسل كان الأمر الإلهي تام الداعية ولا قصور فيه وكذلك الآخر لو فرضنا أنه لم يكن جنبا أيضا يدخل الماء ويرتمس في الماء لأجل التبريد لحاجته إلى ذلك من جهة حر الهواء فدخل بداعيين بداع التبريد وهو داع مستقل وبداع الأمر الإلهي وهو أيضا داع مستقل هل يحكم بالصحة هنا؟ أو لا يحكم الظاهر والحكم بالصحة على ما تقدم إذ لا يعتبر في العبادة إلا كون الأمر تام الداعية وهذا موجود وجود داع آخر بحيث إنه لو لم يكن أيضا كان الفعل موجودا وكان المكلف آتيا بالعمل وجود هذا لا يزول بل قلنا إنه قد لا يمكن تفكيك هذا الداع الثاني لا يمكن تفكيكه يتفق خارجا وأن الداع الآخر موجود لا محالة قلنا إنه في شهر رمضان الرجل الشريف الوجيه المعروف لا يرتكب المفترة بل في مجتمع الناس في الأسواق ونحو الأسواق ولو فرضنا أنه لم يكن له داع إلهي بل لم يكن صائما لعذر من الأعذار أيضا لا يرتكب هذا العمل لأنه مناف لوجاهته ولشرفه ومع ذلك يحكم بصحة صومه وإن كان ترك الأكل والشرب فعلا مستند إلى داعيين مستقلين داع الأمر الإلهي بحيث لو لم يكن أحد أيضا لم يرتكب مفترا لا يأكل ولا يشرب فإنه صائم والأمر الإلهي داع له إلى الاجتناب ولو فرضنا أنه لم يكن أمر إلهي كان معذورا عن الصوم مثلا أيضا لا يرتكب هذا تحفظا على شرفه وجلالته هذا لا يضر بصحة الصوم الذي نحتاج إليه في صحة الصوم أن لا يرتكب شيئا وكان عدم الارتكاب مستندا إلى أمر الله الذي هو تام الداعية وهو موجود وجود زميمة وأمر آخر قهرا لا يزل هذا بالصحة يعني ما دل على اعتبار النية في العبادات وأنه لا بد من إضافتها إلى المولى زائدا على وجود المأمور به لم يدل على اعتبار أزيد من ذلك وإن كان احتاط قدس الله نفسه في الإعادة في مثل هذه الفروض هذا تمام الكلام في الزمائم المحرمة وغير المحرمة من الرياء وغير الرياء ثم تعرض قدس الله نفسه ما إذا أتى بعمل وقصد به أن يكون جزءا للصلاة وأن يكون غير جزئين يعني قصد تحقق عنوانين بفعل واحد
ذكر قدس الله هنا أنه قد يفرز هذا في الأجزاء الواجبة وقد يفرز في الأجزاء المستحبة. الأجزاء المستحبة إذن على قسمين، القرآن والذكر وغيرهما كجلسة الاستراحة مثلا. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة ذكر أنه لو قصد الصلاة وغير الصلاة بطله، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل أمر آخر تقدم الكلام فيه، هذا يبطل. ولكنه اختار بطلان الصلاة أيضاً لما ذكره من قوله أنه قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، فمن هذا يظهر أنه مبطل أيضاً زائداً على البطلان. نفس هذا الجزء يبطل ويبطل الصلاة أيضاً لهذا الكلام أنه يبطل قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، في جميع هذه الصور يبطل. إذا بطل فالصلاة محكومة بالبطلان. وأما إذا أتى بهذا الجزء لا بقصد أنه من الصلاة، بقصد آخر غير الصلاة، لا موجب للبطلان، لا يبطل. إلا إذا فرضنا أنه كان كثيرا فيكون البطلان من جهة الفعل الكثير، أو يفرض أن وجوده مطلقا مبطل للصلاة كما في الأركان مثلا، في مثل ذلك يبطل. وأما في غير ذلك فيما لا يكون وجوده مبطلا أو لم يكن كثيرا، لو أتى بغير قصد الصلاة فلا يكون موجبا للبطلان. الوجه في هذا أنه إذا أتاه بقصد الصلاة وبغير قصد الصلاة، يعني بعنوانين، لا يقع هذا مستاقا للصلاة لعدم الترجيح. المفروض أنه أتى بعنوانين فلا مرجح لدخوله تحت هذا العنوان أو تحت ذلك العنوان، فلا يحكم بصحته ولا يحتسب من الصلاة. ولكن بما أنه قصد الصلاة يحكم بالزيادة، فقد زاد في صلاته عمدان، وكل ما زاد في صلاته عمدان يحكم بالبطلان، فالصلاة محكومة بالبطلان، هذا يبطل ويبطل الصلاة أيضاً. ولا أثر للتدارك قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، لأن هذه زيادة والزيادة في الصلاة مبطلة. وأما لو فرضنا أنه أتى به لا بقصد الصلاة بل بقصد آخر، أمر آخر، لا يكون هذا موجبا للزيادة في الصلاة، إذ يعتبر في الزيادة في الصلاة أن يأتي بعنوان الصلاة. إذا أتى لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر لم يزد في صلاته، فلا يحكم بطلان الصلاة إلا إذا كان وجوده مانعا عن الصلاة أو كان فعلا كثيرا، فيحكم بالبطلان لأمر آخر. وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة، هذا في الأجزاء الواجبة، وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة ذكر قدس الله نفسه أيضا أنه موجب للبطلان، ولكن في غير القرآن والذكر. ذكر على الأحوات هذا مبني على أن يكون الدليل الزيادة من زاد في صلاته أعاد صلاته شاملا للأجزاء الواجبة والمستحبة أيضا. فلو فرضنا أنه زاد في الصلاة قنوتا أيضا يحكم بإعادة الصلاة من جهة شمول دليل الزيادة. وأما بالنسبة إلى القرآن والذكر، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، وكذلك بالنسبة إلى القرآن لم يحكم بالبطلان لعدم تسمر الزيادة فيه، كل ما أتى به يكون محكوما بأنه من الصلاة، فلا يكون زائدا لتبطل الصلاة بالزيادة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. وللنظر في ذلك بل مجال واسع. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة
فقد يفرز أن العنوان الآخر عنوان مناف لعنوان الثلاث، فيقصد عنوانين، أحدهما عنوان الثلاث والآخر غير هذا العنوان، وهو لا يجتمع مع السلام مناف له، كالمثالين اللذين ذكرهما. يركع يقصد بذلك ركوع الصلاة، ويقصد بذلك تعظيم الغير أيضا. يخضع للغير تعظيما للغير يركع له ويخضع له، فيقصد هذين العنوانين بفعل واحد وهو الانهناء. أو يسلم في صلاته يقصد بذلك السلام الصلاتي، ويقصد بذلك تحية الغير أيضا. يسلم على الغير فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على زيد الجائي مثلا، قد يكون من هذا القبيل. لا ينبغي الشك في البطلان في مثل ذلك، لا لأجل الزيادة، بل لأجل أن العنوانين المتنافيين يستهيل أن يتحققا في فرد واحد. الركوع للغير موجب لبطلان الصلاة، قصد به عنوان الصلاة أم لم يقصد به عنوان الصلاة، لما تقدم من أن زيادة الركوع وكذلك زيادة السجود موجبة لبطلان الصلاة، كان القصد بل قصد الصلاة أو بقصد آخر، كما إذا سجد للتلاوة مثلا قرأ آية السجدة فسجد للتلاوة لا للصلاة، أيضا يحكم ببطلان الصلاة، لأن العبرة في الزيادة بالنسبة إلى الركوع والسجود هو زيادة الركوع والسجود بحسب السورة، لا المقصود بهما الصلاة، هذا لا يعتبر في الزيادة. فلو ركع تعظيما للغير أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يقصد بذلك الصلاة، فهو في ركوعه هذا قصد ما هو جزء للصلاة وقصد ما هو مبتل للصلاة. كيف يمكن أن يجتمع المبتل والجزء في فرد واحد؟ فلا محال لا يكون هذا مستاقا للمأمور به، فيكون مبتلا جزما. وكذلك الكلام في السلام، إذا فرضنا أنه سلم بداعي الصلاة وسلم للغير تهيتان، السلام للغير داخل في كلام الآدميين مبتل للصلاة، والسلام الصلاتي غير مبتل للصلاة، جزء من الصلاة. كيف يمكن الجمع بين المبتل وغير المبتل؟ يقصد المبتل وغير المبتل، طبعا لا يكون هذا جزءا من المأمور به، فتبطل من جهة الزيادة. في أمثال ذلك، يعني العناوين المتنافية، يقصد عنوان الصلاة ويقصد عنوانا آخر لا يجتمع مع الصلاة مناف مع الصلاة، بفرد واحد وبوجود واحد يكون السلام الواحد سلاما صلاتيا، ويكون تحية للغير يستحيل أن يتحقق هذا في الخارج، لأن تحية الغير مبتلى والسلام الصلاتي جزء، وكذلك بالنسبة إلى الركوع هذان لا يجتمعان، فيحكم ببطلان الصلاة جزما. ولكن هذا لا يختص بما إذا قصد به الصلاة، حتى لو قصد لم يقصد به الصلاة بل ركع تعظيما للغير فقط أو سلم للغير فقط، يحكم ببطلان الصلاة، لا يختص بالجمع. وأما إذا فرضنا أن العنوانين ليس بينهما تنافين، يعني لا يكون هو مبتلا للصلاة، كما إذا فرضنا أنه قرأ الحمد والسورة وقصد بذلك تعليم الغير أيضا، معلم الأطفال نفرض، معلم يعلم الأطفال أو يعلم شخصا عاميا، فيقرأ في صلاته يقصد بذلك أمرين، يقصد بذلك التعليم تبرعا مجانا أو ما أخذ الأجرة على ذلك على التعليم، ويسلي أيضا. ليس بين عنوان التعليم و عنوان الثلاثه ليس بينهما تناف. اذا فرضنا انه وقع مستقلا بغير قصد الصلاة فلا شك في صحة الصلاة كما ذكره، لأن التعليم تعليم القراءة للغير إذا لم يكن فعلا كثيرا ماهيا لصورة الصلاة لا يكون مانعا عن الصلاة، فمن هذه الجهة لا أشكال. من جهة المهد إذا انضم إلى الصلاة وتحقق العنوانان بفعل واحد لا نرى مانعا من ذلك أن يتحقق كل منهما، يتحقق عنوان التعليم ويتحقق عنوان الصلاة، بل عند التأمل والتحقيق يرجع هذا إلى ما تقدم الزميمة. معنى هذا أنه يأتي بفاتحة الكتاب بنية الصلاة ويضم إليها نية أخرى، نية التعليم الذي هو أمر مستحب أو أمر مباح. يأتي فيه التشقيق السابق أن يكون كل منهما داعيا مستقلا أو هذا داعي مستقل والآخر تبع إلى آخر ما ذكرنا، لا ينفك هذا عن الآخر. إذا فرضنا أنه ليس بين العنوانين تنافين كما هو المفروض يدخل هذا في ذم نية أخرى إلى نية الصلاة، وليس بين هذه المسألة والمسألة السابقة فرق من هذه الجهة. نعم نفرض أن العنوانين انتبقا، لكن عنوانين نشأ من النية، إلا من غير جهة النية ليس هنا عنوانان ينتبقان على شيء واحد. التعليم ينتبق على نفس هذا العمل، قراءة الفاتحة أيضا جزء من الصلاة، فيقصد بذلك أمرين: امتثال أمر الصلاة، وفي ضمنه يفرض تبعا يقصد به تعليم الغير إما قربة لله مجانا أو لأخذ أجرة لذلك، أخذ الأجرة على تعليمه مثلا، لا نرى مانعا من ذلك. يعني لا يكون هذا قسما آخر وفرزا آخر غير ما فرزناه سابقا، يعني أتى بالصلاة بداء الامتثال وبداء الأمر الإلهي، ولكن الزم إليه شيئا آخر. المفروض أن العنوانين ليس بينهما تنافين، فالظاهر هو الصحة في هذا الفرق، يعني لا يكون هذا من الزيادة، بل يقع مصداقا لهما، مصداقا للتعليم ومصداقا للصلاة إذن. وما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن التداخل على خلاف الأصل، هنا عنوانان أحدهما وإن كان لم يذكر في خصوص هذا المثال كبر المسألة يسمون نطبقه على المثال، بل عنوان الصلاة عنوان وعنوان التعليم عنوان آخر، والأصل عدم التداخل والترجيح غير موجود في المقام. لماذا يكون هذا مستاقا للصلاة؟ فيحكم بالبطلان. وفي آخر عبارته قدس الله نفسه مثل بما إذا قصد الفريضة والنافلة بفعل واحد، صلى ركعتين قصد بذلك عنوان الفريضة والنافلة، الأصل عدم التداخل لا يصح. وجعل قدس الله نفسه الفرق بين هذه المسألة ومسألة الزميمة أن في مسألة الزميمة الكلام في الإتيان بشيء واحد بداعيين، والكلام هنا في الإتيان بفعل واحد بقصد امتثال عنوانين منطبقين على الفعل، والتداخل خلاف الأصل فيحكم بالفساد في المقام. أما مسألة النافلة والفريضة معلوم أنهما لا ينطبقان على فعل واحد، المأمور به أربع ركعات، ركعتان نافلتان وركعتان فريزتان، فلو أتى بركعتين لا يقع هذا مصداقا لا للنافلة ولا للفريزة كما تقدم. قلنا إنه لابد من التعيين، وذلك لاختلاف الماهيتين لما علمناه من الروايات من لزوم الإتيان بالنافلة قبل الفريزة أو بعد الفريزة إلى غيرهما من غير ذلك من الأحكام. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأصل عدم التداخل في عنوانين فقد تقدم الكلام عنه في بحث الأصول مفصلا، وقلنا إن الأصل والتداخل في المسببات في كل من تبقى المأمور به على شيئين الأصل فيه هو التداخل. فلو أمرنا بإكرام عالمين وأمرنا بإكرام هاشميين لا مانع من إكرام عالم هاشمي بقصد امتثال كلا الأمرين، وذلك لإطلاق الدليل. مقتضى إطلاق دليل أكرم عالما ومقتضى إطلاق دليل أكرم هاشميا جواز الامتثال بفرد واحد، وهكذا في بقية الموارد في المستحبات وغير المستحبات. إذا فرضنا أنه أمرنا بنافلة المغرب مثلا كما هو كذلك، وأمرنا بصلاة أخرى بصلاة جعفر مثلا أو بصلاة الغفيلة مثلا، لا مانع من التداخل. التداخل هو على طبق الأصل، يعني إذا كان العنوانان منطبقين على شيء واحد مقتضى القاعدة هو التداخل. المقام من سوريات ذلك، لو فرضنا أن هنا عنوانين مثل عنوان التعليم وعنوان الصلاة مثلا، ولم يكن العنوان الآخر منافيا للصلاة مثل التكلم أو مثل الركوع، لا نرى مانعا من قصد العنوانين معا، لكن على الشرط المتقدم أن يكون الأمر الصلاة داعيا مستقلا والآخر تبعا، أو كان كل منهما مستقلا. وللكلام تتمة يأتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر قدس الله نفسه أنه أتى إذا أتى ببعض أفعال الصلاة الواجبة وقصد به الصلاة وغير الصلاة، يعني قصد عنوانين يحكم بفساد الصلاة، يقتل هذا ويبطل الصلاة سواء قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك. تقدم الكلام في ذلك وأن الحكم بالبطلان مطلقا من جهة الزيادة أنه زاد في صلاته، هكذا يعني بناء على مسلكه أنه زاد في صلاته، فمن جهة الزيادة يحكم ببطلان الصلاة. وذكر أن في الأجزاء المستحبة لا يجري ذلك، يعني أنه في الأجزاء المستحبة إذا كذلك على الأحوال غير الذكر والقرآن. منشأ الاحتياط واحتماله أن تكون الزيادة مبتلة حتى في الأجزاء المستحبة بمقتضى الإطلاق في قولهم عليهم السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته، فيقال إنه لا فرق بين الجزء الواجب والجزء المستحب، فإذا أتى بجزء مستحبي قاصدا به الصلاة وقاصدا به غير الصلاة، يعني عنوانين ينطبق على هذا الشيء، فهذا يحسب زيادة في الصلاة، يكون زيادة في الصلاة فتكون مبتلا فيكون مبتلا. وأما بالنسبة إلى الذكر والقرآن فلا، لأن الذكر والقرآن زيادته لا بأس به، الإتيان بالذكر بل يكون زائدا في الصلاة أو القرآن لا بأس به. الظاهر أنه لا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك، فإنا إذا فرزنا أنه لا يكون مستاقا للمأمور به على ما فرز قدس الله نفسه، لا يكون مستاقا للمأمور به في الجزء الواجب، ولا ينطبق عليكم ولا ينطبق عنوانان على الشيء الواحد،
مثلا من جهة أن الأصل عدم التداخل فرزن لو سلم هذا فلا فرق بين الذكر والقرآن وغير ذلك كلها على حد سواء. زيادة الذكر لا يكون موجبا للبخلان بمعنى أن الإتيان بالذكر لا يكون منافيا للصلاة، فإنه كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، ولكن المفروض في المقام أنه أتي به بعنوان الجزئية وبغير عنوان الجزئية، المفروض هذا. فإذا كان المفروض أنه أتي بعنوان الجزئية ولكن لم يكن جزءا لعدم التداخل، والعنوانان لا ينطبقان على ذلك على ما فرض في الأجزاء الواجبة، فإذن لا يكون هذا مصداقا للجزء المستحب فيكون زائدا لا محالة. كما تفرض الزيادة في غير الذكر والقرآن من الأجزاء المستحبة باعتبار أن تداخل العنوانين لا يكون، فلا يكون هذا جزءا والمفروض أنه قصد به الجزئية، وهذا محقق لعنوان الزيادة فيحكم بالبطلان. فالفرق بين الذكر والقرآن وغيرهما لا نعرف له وجها صحيحا. إن كانت الزيادة متصورة في غير الذكر والقرآن كجلسة الاستراحة مثلا، كذلك يتصور الزيادة في القرآن والذكر ما هو جزء من الصلاة ويحسب من الصلاة، كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، والقرآن كذلك والدعاء فيما إذا أمكن أن يكون جزءا للصلاة، فأما فيما لا يمكن كما هو المفروض وقد أتي به بعنوان أنه جزء فلا محال يكون زيادة، والمفروض أن الزيادة في الصلاة مبتلة ولو كانت الزيادة في المستحبات، ولكن الصحيح عدم الإبطال في جميع ذلك أي في الذكر والقرآن وغيرهما، والوجه في ذلك ما تقدم من أن الواجب لا يمكن أن يفرز له جزء مستحب، الجزء المستحب والوجوب مترافيان، الطبيعة الواجبة مركبة من أجزاء ومقيدة بقيود، الأجزاء الأمور المستحبة خارجة عن ماهية الواجب وغير دخيلة في الواجب، ولا معنى لفرض أن يكون الشيء جزءا يعني المركب مختلف منه ومن غيره ومع ذلك مستحب ويجوز تركه، هذا غير ممكن، بل معنى الاستحباب يعني معنى أن الشيء مستحب أن ظرفه الواجب وظرفه العبادة له أمر مستقل استحبابي وظرفه الصلاة كالقنوت في الصلاة، ولا ينافي هذا زيادة فضل في الصلاة أيضا، الصلاة المشتملة على القنوت تكون أفضل الأفراد كالصلاة الواقعة في المسجد، لا أنها أن القنوت جزء من الصلاة والجزء استحبابي، بل مستحب نفسي وظرفه الصلاة. ذكرنا أنه كبعض الأدعية الواردة في شهر رمضان بالنسبة إلى الصائم أنه يستحب للصائم أن يقرأ الدعاء الفلاني عند السهور مثلا أو عند الإفطار أو أثناء النهار أو في الليل، هذا ظرف له لا أنه جزء استحبابي للصوم أجنبي عن الصوم بالكلية، الصلاة أيضا كذلك. على هذا فلا موجب للبطلان أصلا، يعني لا يكون هذا محققا للزيادة، غايته أتى بأمر مستحبي أثناء الصلاة بعنوان الاستحباب وبعنوان آخر منطبق عليه، أفرز أنه لم يكن مصداقا للمستحب ولا للآخر لعدم التداخل، والعنوانان لا يتداخلان، كيف يكون هذا زيادة؟ الزيادة إنما تتقدم بقصد الجزئية ولا معنى لقصد الجزئية في هذه الأمور، فالأظهر وعدم البطلان حتى إذا قلنا بالبطلان في الأجزاء الواجبة، وقد تقدم الكلام
في ذلك وأنه لا نعرف وجها للبطلان في الأجزاء الواجبة أيضا فضلا على المستحبات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن يجوز للإنسان أن يرفع صوته في الصلاة حتى في الأجزاء الواجبة لإعلام الغير مثلا، كما يجوز أن يأتي بذكر مستقلا من تسبيح أو تكبير ونحو ذلك ويقصد بذلك إعلام الغير، ولكن قيد في القسم الأول ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب لإعلام الغير بما إذا لم يكن قصد الجزئية وقصد الأمر تبعا، بل يكون القصد ابتداء يتعلق بالواجب وبالإتيان بوظيفته، ولكن يرفع صوته تبعا يكون المقصود هو الإعلام. الظاهر أن رفع الصوت وغير ذلك من الخصوصيات اللاحقة للمأمور به أجنبية عن المأمور به على ما تقدم من أن الأمر يتعلق بالطبيعة والخصوصيات كلها ملغية وكلها مرفوزة، لا دخل للخصوصيات في الواجب، في الواجب الزمني أو في الواجب الاستقلالي، وأمر الخصوصيات بيد المكلف يأتي بأي خصوصية شاء وبأي داع كان، يختار هذه الخصوصية، يختار الصلاة في بيته أو الصلاة في المسجد، السلام مع اللباس الأبيض أو مع اللباس الأصفر مثلا، أو بشكل آخر في زمان كذا مع خصوصية كذا. جميع هذه الخصوصيات التي تلحق الماهية كلها خارجة عن المأمور به، ومن هذه الخصوصيات رفع الصوت وعدم رفع الصوت حتى في الصلاة الجهرية. المقدار الواجب الجهر بالقراءة، وأما الجهر أيضا له مراتب، أيضا كلي طبيعي قابل للانطباق على أفراد، خصوصية الجهر بالمرتبة النازلة بالمرتبة المتوسطة أرقى المراتب بمقدار لا يكون مبتلا للصوت كالسياح مثلا، كل ذلك يكون الاختيار بيد المكلف، فله اختيار أي فرد شاء بأي داع كان. فلو فرضنا أنه أتى بالواجب بداع الأمر بالجزء الواجب ورفع صوته بداع آخر مستقل في الداعية لكن بالنسبة إلى الخصوصية لا بأس بذلك، فرضنا أنه بالنسبة إلى الرفع التمام الداعي هو إعلام الغير، لا أن المقصود امتثال الأمر بهذا تبع لا مستقل، ولكن مستقل بالنسبة إلى الخصوصية، ولعله قدس الله نفسه يريد ذلك لا يبعد أن يكون مريدا لهذا، يعني بالنسبة إلى أصل الذكر الداعي هو الأمر الإلهي والإتيان بجزء الواجب تبعا يرفع صوته لغرزين، لعله يريد هذا، المقصود أن هناك أن هنا أمرين، أحدهما أصل الجزء والثاني خصوصية الجزء، رفع الصوت من الخصوصيات لا يتوقف أن يقصد القرب برفع الصوت أيضا لأنه خصوصية خارجة عن المأمور به كبقية الخصوصيات في الأجزاء وفي الواجبات المستقلة، لا تكون الخصوصيات داخلة تحت الأمر وهي مرفوزة، اختيار الخصوصيات بيد المكلف، فله هنا ماءان نفرض أحد الماءين نظيف والماء الآخر غير نظيف، المتوضي يختار الماء النظيف والتمام الداعي له في اختيار هذا الماء ونظافته فليكن، لا مانع من ذلك. وكذلك بالنسبة إلى سائر الخصوصيات في الصلاة والصيام والزكاة أي واجب فرزنا، بعدما كان الأمر متعلقا بالطبيعي الجامع لا بد من أن يكون الإتيان بالطبيعي ينشأ من الأمر ويكون الداعي هو الأمر ولا يشترك معه غيره بنحو الذميمة او يكون الغير مستقلا وهذا تبعا لا يكون هذا، واما بالنسبه الى الخصوصيات فلا يعتبر ذلك، بل يمكن ان يكون اختيار الخصوصيه ناشئا من داع مستقل تام الدعوه من دون ان يكون للامر اقتضاء، ولا بد ان يكون كذلك لان الامر لا يقتضي الخصوصيه، الامر تعلق بالجامع. هذا بالنسبة إلى ما إذا رفع صوته في الذكر الواجب، فأما إذا أتى بذكر مستقلا قاصدا به رفع قاصدا به إعلام الغير هذا أيضا لا بأس به، بعدما كان هذا ذكرا ويأتي به بعنوان الذكر، وإن كان يترتب عليه فائدة وهو إعلام الغير وهذا منصوص دلت عليه عدة من الروايات، من جملتها صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بسند، ورواها عن صاحب المسائل عن كتاب علي بن جعفر، ورواها الهمياري أيضا بأسناد مختلفة، روي أن علي بن جعفر سأل أخاه عن إنسان يستأذن على الباب والرجل يصلي، مضمون الرماية لئلا يكون هناك اختلاف في العبارة، إنسان يستأذن على الباب وهو يصلي، أي يجوز له أن يسبح ويرفع صوته ليسمع الجارية فيأتيها فيريها بيده الباب أو من في الباب فيفتح الباب، كأنه بصوته برفع صوته يسمع الجارية فتأتيه الجارية فيريها بيده، يعني يشير إليها بأن على الباب بل رجلا، فهي تفتح الباب مثلا، أيجوز ذلك؟ قال نعم لا بأس. وغير هذا من الروايات، عدة من الروايات دلت على أنه لا مانع من الإتيان بالذكر من تسبيح أو غير تسبيح، والغرض من ذلك إعلام الغير، فيأتي بل يفهمه الأمر بيده بإشارة ونحو إشارة، فهذا مما لا إشكال فيه. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه أن النية إذا كانت بمعنى الداعي كما ذكرنا فأمر النية سهل، ولا ينتهي الأمر إلى الوسواس، أن يكون الداعي له امتثال الأمر الإلهي المرتكز في ذهنه، فتكون النية مقارنة لأول التكبير يعني حين الإتيان بهمزة الله أكبر، قاصدا بذلك الإتيان بالصلاة بدا امتثال الأمر الإلهي. وإذا قلنا بأن النية هو الإختار أيضا أمر سهل، يخطر هذا المعنى في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر مثلا قربة لله تعالى، إذا تم هذا الأمر الذي أخره في ذهنه يشرع في التكبير، هذا أيضا أمر سهل. وغير موجب للوسواس في النية أنه لا يتمكن من النية لا تأتيه النية، هذا وسواس على كلا التقديرين، على تقدير الإختار وعلى تقدير الداعي، كل منهما أمر سهل. وقد ذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم، ولعله الشهيد قدس الله نفسه لا أذكره، أنه إذا كان التكليف متعلقا بالإتيان بالصلاة بغير نيتين كان هذا من التكليف من ملائكة، وهو صحيح، هذا الذي أفاده صحيح، لا يمكن أن يكلف بالصلاة بغير نيت، الملتفت لابد ينوي ويقصد الصلاة، ولا يمكن الأمر بالصلاة بغير نيتين، هذا تكليف بما لا يطاق صحيح. كيف ما كان الوسوسة في النية تنشأ بل من قبل الشيطان من الشيطان، وليس في ذلك أي صعوبة وأي هرج، كان بمعنى الإختار أو كان بمعنى الداعي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من استمرار النية في الصلاة، هذا أيضا مثل الأول لا إشكال فيه، معنى استمرار النية يعني أن يكون الإتيان بالأجزاء بتمامها من الأول إلى الآخر
بذلك الداعي الموجود من الأول الذي دعاه إلى التكبيرة هو بعينه يدعوه إلى القراءة إلى الركوع إلى السجود، ينبعث عن ذلك البعث ويتحرك عن ذلك المحرك. فلو فرضنا أنه أتى ببعض أفعال الصلاة لا بذلك الداعي بل بداع آخر غير ذلك الداعي، ندم أتى بداع آخر يحكم ببطلان الصلاة، لأن الصلاة عبادية ولا بد من الإتيان بتمام أجزائها عن داعي الأمر. قد يكون الإنسان حينما يشرع في الصلاة ملتفتا تفصيلا، ولكن بعد ذلك يغفل عن الالتفات التفصيلي، إلا أن الالتفات الارتكازي موجود يتحرك من ناحية الأمر بالصلاة كما هو الحال في بقية الأفعال. الإنسان يريد أن يمضي إلى بيته أو يخرج من بيته وهو قاصد المسجد أو الحضرة أو مكانا آخر أو دكانه مثلا، قد يغفل عن إرادته ولكن يمضي على تلك الإرادة، بحيث لو سئل عما يريد يجيب أنه يريد دكانه أو يريد الحرم أو يريد المسجد أو غير ذلك من المقاصد. المحرك إنما هو الإرادة الأولية المرتكزة، وإن كان الالتفات التفصيلي قد لا يكون المصلي ملتفتا تفصيلا إلى أنه يأتي بهذه الأفعال بذلك الداعي الذي كان موجودا، إلا أن الداعي موجود والإنبعاث عن ذلك الإنبعاث، إلا أنه فاقد للالتفات التفصيلي. وأما الالتفات الإجمالي المرتكز في ذهنه فهو موجود، وهذا المقدار يكفي في صحة الإضافة وفي انتساب العمل إلى الله تعالى. فالاستمرار بهذا النية والاستمرار بهذا المعنى لا بد منه، ولا ينبغي الشك في أن القائلين بالإختار وأن النية هو الإختار لا يعتبرون ذلك في مجموع العمل، وإنما يعتبرون ذلك أول العمل، وإلا لا يمكن هذا لعله أو إذا أمكن صعب جدا، بل قد يكون منافيا للحضور والإقبال في الصلاة أيضا. دائما يتصور هذا المعنى تصورا تفصيليا غير معتبر بقاء جزما. فبالنسبة إلى البقاء يكفي الإرادة الإجمالية الارتكازية، ولو فرضنا أنه غافل عن الإرادة التفصيلية يبقى هنا كلام، وهو الذي تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، وهو أنه لو بنى على قطع الصلاة وتلك الإرادة التفصيلية التي كانت أول الصلاة قد انعدمت زالت، بعد ذلك أيضا بعد ذلك ندم وبدا له فقصد الصلاة أيضا، هل يلحق الأجزاء الآتية بالأجزاء السابقة أو أن الاستمرار قد انقطع؟ المعدوم بعد ذلك لا يعود، هذه إرادة ثانية غير الإرادة الأولى. الاستمرار الحكمي الذي اعتبرناه هذا قد انقطع، تلك الإرادة قد زالت، المفروض أنه بنى على قطع الصلاة أو بنى على إيجاد القاطع من تكلم عمدي أو استدمار أو حدث أو قهقهة أو غير ذلك من القواطع، بنى على أن يأتي بشيء من هذه الأمور، ثم بدا له قبل أن يأتي بذلك الشيء فأتى ببقية الأجزاء، هل هذا يضر بالصلاة ولا يحكم بصحة الصلاة؟ الأجزاء الآتية انفصلت عن الأجزاء السابقة أو لا بأس بذلك؟ لا إشكال كما تقدم على الظاهر، لا إشكال في أن هذا لا يضر فيما لم يكن بين الأجزاء ارتباط كالوضوء مثلا أو الغسل. لو فرضنا أنه أراد أن يغتسل غسلا ترتيبيا فغسل رأسه ورقبته
ثم بنا على عدم الغسل على قطع الغسل او على ايجاد القاطع ان يحدث مثلا ثم بداله فتمم غسله لا نظن ان احدا يستشكل في صحة هذا الغسل باعتبار عدم الارتباط بين الاجزاء لابد للمغتسل من ان يأتي بهذه الاجزاء يغسل رأسه ويمينه وشماله و اما انه لابد من ارتباط و يكون ذاک سابقا على هذا غسل الرأس سابقا على غسل البدن او غسل اليمين سابقا على غسل اليسار على قولين ليس هنا شيء آخر هيئة اتصالية معتبرة في الغسل ليحكم بالفساد مع البناء على القات افرز بناء على القات لكن لم يقطع و اتى ببقية الاجزاء الظاهر انه مما لا اشكال فيه كما لا ينبغي الاشكال وين استشكل بعضهم لا ينبغي الاشكال في البطلان بالنسبة الى الصوف لو فرضنا ان الصائم بنى اراد قطع الصوم او اراد القاطع اراد ان ياكل اراد ان يشرب او يرتمس متعمدا او غير ذلك من المبتلات ثم بداله هذا ايضا لا ينبغي الاشكال لا ينبغي ان يستشكل في بطلان صومه وذلك لانه مكلف بالاجتناب والكف في كل آن من الآنات هنا جميع الآنات هو مأمور بالصوم وبالكف عن المفترات هذا الآن الذي يقصد فيه الاتيان بمفترين أو فعلا أو فيما بعد فهو في هذا الآن غير قاصد لامتثال الأمر بالصوم وقد فرضنا أنه عبادي ولا بد أن يكون كل جزء من الآنات قاصدا للكف والاجتناب فيحكم بالبطلان ذاك أيضا لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الصوم ولا بد من القضاء نعم لا تترتب عليه الكفارة لأنها مترتبة على الإتيان بالمفتر مجرد البطلان لا يلازم الكفارة و اما بالنسبة الى الصلاة فقد وقع الكلام في انه مبتل باعتبار ان الصلاة فيها هيئة متصلة هيئة اتصالية استكشفنا ذلك من ادلة القواطع الحدث يقطع الصلاة القهقهة تقطع الصلاة علمنا من هذه الروايات أن للصلاة هيئة اتصالية ولذا عبر بالقاطع الشيء الواحد المتصل يستعمل فيه القاطع يكون أجزاؤه على طرفين فيقال قطع الصوم مثلا كان جسما واحدا صار جسمين في هذه الروايات عبر بكلمة القاطع الحدث يقطع الصلاة القهقهة تقطع الصلاة علمنا من ذلك أن الصلاة هيئة اتصالية فلأجل ذلك إذا بنى المكلف على قطع الصلاة أو على الإتيان بالقاطع ولو لم يأتي بذلك يحكم ببطلان صلاته لزوال الهيئة الاتصالية الأجزاء اللاحقة لا يعني الآتية لا تلحق بالأجزاء السابقة تلك بقعت بإرادة وهذه الأجزاء تقع بإرادة أخرى غير تلك الإرادة أو أن الصلاة تلحق بالوجوء ليس عندنا دليل إلا على لزوم أن يكون كل جزء من أجزاء الصلاة مأتيا به بداء الأمر بالصلاة وهذا موجود الزائد على ذلك أن يكون في الآنات وفي الأكوان المتخللة أيضا بل على نيته السابقة ويلزم استمرار النية بهذا المعنى لم نجد لهذا دليلا استمرار النية كما ذكرنا أن تكون الأجزاء كلها صادرة بتلك النية يعني صادرة بامتثال الأمر الإلهي وهذا موجود أتى بالتكبيرة بدائم امتثال الأمر الإلهي بالقراءة بالركوع
لا نعدل هيئة اتصالية زائدة على هذا المعنى بأن تكون الأجزاء مترتبة ومتوالية لا يكون بينها فصل طويل. ليس مثل الغسل أن يغسل رأسه حين طلوع الشمس مثلا ويغسل طرفه الأيمن بعد ساعتين وطرفه الأيسر بعد 5 ساعات. يحكم بصحة غسل الصلاة ليست كذلك، بل لابد من التوالي بينها، كما أن طول الزمان يقطع التوالي ولا يرتبط الأجزاء بعضها ببعض. الحدث أيضا كذلك، القطع بهذا المعنى يعني يكون موجبا لعدم التوالي فيبطل. وأما الأكمان المتخللة فهي أيضا من الصلاة، إذا نبى القاطع أو نبى القطع يحكم بالبطلان، فلا وللكلام تتمة. نتكلم إن شاء الله تعالى.
يوم الأحد 7 من شهر شوال المكرم سنة 1387 هجرية.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن اعتبار النية في الصلاة، وأن النية معتبرة في تمام أجزاء الصلاة، فلا بد من استمرار النية إلى أن يفرغ المصلي من صلاته. ذكر بعد هذا فروعا ترجع هذه الفروع إلى نية القطع أو القاطع. يقع الكلام هنا في عدة فروع، ونقدم ما أخره قدس الله نفسه لما يظهر من ثمرة ذلك. فإذا فرضنا أن المكلف نوى القطع فعلا أو نوى القطع بعد ذلك أو نوى القاطع فعلا، فنوى أن يتكلم في صلاته مثلا أو أن يستدبر، أو نوى القاطع بعد ذلك فبنى أنه بعد ركعتين يتكلم عمدا أو يستدبر القبلة أو يحدث مثلا ونحو ذلك من مبتلات الصلاة، فيقصد شيئا من هذه الأمور، إلا أنه بعد ذلك بعد ركعتين أو ركعتين أو أقل أو أكثر. ففي جميع هذه الصور يعني نية القطع فعلا أو نية القطع بعد ذلك، نية القاطع فعلا أو نية القاطع بعد ذلك، قد يبدو له فيندم على ما نواه فيرجع ويتم صلاته من دون أن يأتي بشيء من الأجزاء قبل هذا، يعني لم يرتكب شيئا مجرد النية، ويرجع عن نيته ويتم صلاته. فهل يحكم بالبطلان بمجرد نية القطع أم القاطع أو لا يحكم بالبطلان؟ نسب إلى المشهور القول بالبطلان في هذا الفرض، فقالوا إن نية القطع يوجب الخروج من الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة، وإن رجع عن نيته وأتم صلاته بالنية الأولى. وذهب جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع وجملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم البطلان في هذه الصورة، قالوا نية الخروج أو نية القاطع بنفسها لا تكون مبتلة للصلاة ما لم يقطع أو أتى بباطلين بمبتلين.
وقاطع للصلاة إذا لم يأتي بشيء من ذلك لا يحكم ببطلان الصلاة بمجرد النية إذا عاد إلى نيته الأولى وأتم صلاته على تلك النية. استدل القائل بالبطلان بوجوه لا ينبغي التعرض لها لوجوه بطلانها، والمهم في المقام وجه واحد. قالوا إن الصلاة يعتبر فيها الهيئة الاتصالية، واستكشفنا ذلك من أدلة القواطع، من قولهم عليهم السلام: القهقهة تقطع الصلاة، الاستدبار يقطع الصلاة، التكلم يقطع الصلاة. التعبير بالقطع في هذه الروايات يستكشف منه أن الصلاة هيئة اتصالية، وهذه الهيئة تنقطع بشيء من هذه الأمور المذكورة في الروايات. وأيضا استكشفنا من قوله عليه السلام: افتتاح التكبير واختتامها التسليم، علمنا من هذا أن المكلف ما لم يسلم فهو بعد في الصلاة لم يخرج من الصلاة. فمن هذين الأمرين نستكشف أن الأكوان المتخللة داخلة في الصلاة، والمكلف في الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يشتغل بذكر ولا بفعل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود مثلا. فإذا كان الأمر كذلك، فبما أنه نوى الخروج من الصلاة أو نوى القاطع، فالنية غير مستدامة. وقد ذكرنا أنه يعتبر في الصلاة استدامة النية، الاستدامة قد ارتفعت وتبدلت بنقيض الاستدامة. فرضنا أن المكلف نوى الخروج أو نوى القاطع، فهو في هذا الآن، وهو الكون المتخلل، لم تستدم نيته. فإذا كان كذلك يحكم ببطلان الصلاة من جهة فقدان الشرط. وهذا هو الحال في بقية شرائط الصلاة أيضا، الأمر فيها كذلك. فلو فرضنا أن المكلف كشف عورته أثناء الصلاة، وإن لم يكن مشغولا بذكر أو بفعل من أفعال الصلاة كالركوع والسجود، يعني في الأكوان المتقللة، أو نجس بدنه أو ثوبه أو استدبر القبلة أو غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصلاة، إذا فقد شرطا من شرائط الصلاة وهو في الأكوان المتقللة غير مشتغل بذكر أو بفعل من الأفعال الصلاتية، يحكم ببطلان صلاته جزما من جهة فقدان الشرط. وحيث أن استدامة النية من الشرائط، فإذا ارتفع هذا الشرط وهو في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة لا محالة. وبعبارة أخرى في تقريب هذا الوجه، يقال إنه إذا نوى الخروج أو نوى القاطع، فإما أن يحكم بأنه خرج من الصلاة بهذه النية، أو يقال إنه لم يخرج بعد في الصلاة. إذا حكمنا بالخروج فهو المطلوب، فقد بطلت الصلاة وخرج من الصلاة. وإذا قلنا بأنه لم يخرج فهو فاقد للنية، ويعتبر في الصلاة النية، فهو إما خارج من الصلاة بالنية، أو أنه فاقد للنية في هذا الحال. إذا حكمنا بأنه لم يخرج، على كلا التقديرين يحكم بمثلان الصلاة. هذا الوجه هو عمدة ما استندوا إليه في الحكم بالبطلان، وبقية الوجوه واضحة البطلان، لا حاجة إلى التعرض والجواب عنها. منها أنه لو عاد إلى نيته الأولى لا تحسب له هذه النية، إذ يعتبر في النية أن تكون في أول الصلاة، وهذه النية لم تقع في أول الصلاة. هذا واضحة المثلان. المعتبر من النية في أول الصلاة إنما هو نية المجموع لا نية كل جزئين، وإلا فنية كل جزئين لا بد من أن تكون مقارنة لذلك الجزء، والمفروض أن هذا كان ناويا للصلاة من الأول وكانت نيته أول الصلاة. وأما النية بالنسبة إلى كل جزئين يعني النيات الزمنية فهذه النيات كل واحد منها تقارن ذلك الجزء لا أنها تتقدم على ذلك الجزء، وهكذا بقية الوجوه واضحة المثلان. العمدة هذا الوجه، الجواب عن هذا الوجه أننا نختار عدم الخروج، هذا التشبيه أنه خرج من الصلاة أو لم يخرج على التقدير الأول واضح البطلان، وعلى التقدير الثاني أيضا يحكم بالبطلان لفقدان النية. نختار الشق الثاني ونقول إنه لم يخرج من الصلاة لعدم الدليل على الخروج كما ذكره المستدل. أول الصلاة التكبير، افتتاح التكبير واختتامها التسليم، ما لم يسلم هو بعد في الصلاة ولم يخرج بنية الخروج لا يتحقق الخروج في الخارج ما لم يأتي بمبتل من مبتلات الصلاة. والقول بالبطلان من جهة فقدان النية لا موجب له، إذ لا دليل على اعتبار النية في الأكوان المتخللة. الدليل دل على أن الصلاة عبادية لا بد من أن تقع أجزاؤها بداعي القربة، وأجزاء الصلاة التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام وغير ذلك من الأذكار المعتبرة. الأكمال المتخللة ليست من أجزاء الصلاة، وإن كان المكلف بعد لم يخرج من الصلاة. المكلف في الصلاة باعتبار الهيئة الاتصالية لا بمعنى أن الكون الذي هو خارج من الأفعال هذا أيضا داخل في الصلاة، لم يدل على ذلك دليل. الدليل إنما دل على أن الصلاة مركبة من الركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء، كما يظهر من سيئة حماد وغير سيئة حماد المتعرضة لبيان أجزاء الصلاة. الكون المتخلل غير داخل في الصلاة، وإن كان المكلف بعد في الصلاة بمعنى أنه لم يخرج من الصلاة. فالفرق بين الأمرين واضح، بين أن يكون الشخص في الصلاة يعني لم يتم صلاته ولم يفرغ من صلاته، وبين أن يكون هذا الكون جزءا من الصلاة. لم يدل دليل على أن هذه الأكوان من الصلاة، وإن كان المكلف في الصلاة فعلا، ولا دليل على اعتبار النية في هذه الأكوان أيضا. الدليل إنما دل على لزوم صدور كل جزئين بداعي الأمر بالصلاة، وأما الزائد على ذلك فلا دليل عليه. والقياس بسائر الشروط المعتبرة في الأكوان أيضا قياس مع الفارق، فإن أدلة تلك الشروط أو المعلوم من الخارج يستفاد منها هذا الاعتبار. من استدبر في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين أن يكون أثناء الصلاة أو غير أثناء الصلاة. بل لا تسل عاريان، نهي عن كون المكلف عاريان وهو في الصلاة، لا فرق بين أن يكون مشغولا بالذكر أو غير مشغولا بالذكر، وهكذا دليل اعتبار الطهارة ونحو ذلك من الشروط. استفدنا من تلك الروايات أن المكلف ما دام مشغولا بصلاته ولم يفرغ لابد من أن يكون واجدا لهذه الأمور، فليس له أن يلبس غير المأكول أثناء الصلاة في الأكمال المتخللة ثم ينزعه ويشتغل بالصلاة، ليس له ذلك. أو ينجس بدنه أو يحدث أو يستدبر القبلة أو غير ذلك، فقد علمنا من تلك الروايات من نفس تلك الأدلة أو من الخارج اعتبار هذا الشرط في المسلي ما دام مسليا وما لم يفرغ من صلاته. أي دليل دل على هذا في النية؟ أن المسلي ما دام مسليا لا بد من أن يكون ناويا للصلاة، ليس عندنا دليل على ذلك. بل الدليل دل على لزوم صدور هذه الأفعال النيتين، وأن تكون هذه الأفعال مضافة إلى المولى حين صدورها. المفروض أن هذا متحقق في الخارج. إذن الفرق بين هذا الشرط يعني النية وبين بقية الشرائط واضح. والمدعاء يعني أساس الاستدلال، وإن كان صحيحا، المكلف بعد في الصلاة ولم يفرغ من صلاته ما لم يسلم، والهيئة الاتصالية بهذا المعنى معتبرة في الصلاة، إلا أنه لا دليل على اعتمار هذا الشرط ما دام المسلي مسليان، بل الدليل إنما دل على اعتمار صدور أفعال الصلاة بداء الأمر، غير ذلك فلا. إذن لا موجب للبطلان. لو تم هذا فهو يعني لو جزمنا بذلك، ولو شككنا فيه، فشككنا في اعتبار النية في الأكوان المتخللة أيضاً، مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتبار. نشك في أن الصلاة يعتبر فيها النية زائداً على نية الأجزاء والصدور الأجزاء بداء القربة. هل تعتبر النية في الأكوان المتخللة أيضاً زائدا على تلك النية؟ إذا شككنا في ذلك أصالة البراءة على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا إن النية إذا اعتبارها في المأمور به شرعي، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عند الشك. هذا عمدة دليلهم وهذا جوابه. ومن هنا يظهر حكم فرع آخر لم يتعرض له قدس الله نفسه ولعله لوجوهه، وهو ما إذا تردد في القطع وعدمه، لم يجزم بالقطع وتردد في أن يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، ولم يأتي بشيء من أفعال الصلاة ثم بدا له فرجع إلى نيته الأولى، هذا أولى بالصحة من الفرع الأول. إذا كان في فرض الجزم بالقطع أو الجزم بإتيان القاطع حكمنا بصحته، وقلنا إنه لا دليل على اعتبار استمرار النية بهذا المعنى يعني حتى في الأكوان المتخللة. فإذا كان مترددا في ذلك فأولى بالصحة، وإن كان النية غير مستمرة المفروض أنه متردد، إلا أن الاستمرار بهذا المعنى لا دليل عليه فيحكم بصحة الصلاة. هذا فيما إذا كان المتحقق في الخارج هو النية فقط. وأما إذا فرضنا أنه أتى بشيء أيضا، يقع الكلام تارة في نية القتل وأخرى في نية القاطع. لو فرضنا أنه نوى القطع فعلا، الآن بنى على القطع يعني بنى على أنه خارج من الصلاة، فرض نفسه غير مسلل، ما أتى به يفرضه كالعدم كأنه لم يأت به، بنى على القطع ومع هذا البناء أتم صلاته. خب معلوم أن هذين الأمرين لا يجتمعان فيما إذا أتمه بداء الأمر الأول، هذان أمران متناقضان. يبني على أنه ليس من في الصلاة وما أتى به في حكم العدم، ومع ذلك يتم صلاته بالنية الأولى، لا يجتمع، لابد أتم صلاته بنية أخرى من تعليم غير أو غير ذلك من الدواعي لا يريد أن يقطع خارجا، وإنما قطعها في مقام الامتثال، يعني لا يعتني بهذه الصلاة ولا يعتد بها، بناؤه أنه يعيد ثانيا فهذا كالعدم، ومع ذلك يتم الصلاة خارجا لا بالنية الأولى وبداعي الأمر الأول. تارة يقتصر على ذلك بعدما فرغ من الصلاة يبني على أنه أتى بالمأمور المفروض أن الصلاة قد أتى بها، فيقتصر على ذلك، معلوم أن هذا غير جائز لعدم استمرار النية. المفروض أن إتمام الصلاة لم يكن بداعي الأمر الأول كما هو المفروض، وإلا فلا يمكن الإتمام مع نية القتل. نية أن لا يكون في الصلاة وأن يكون ما أتى به في الخارج في حكم الأدب، مع ذلك يتم صلاته بالنية الأولى لا يمكن. فإذا فرضنا أن الإتمام والمأتي به بعد هذه النية لم يقع بداء الأمر الأول وامتثالا للأمر الأول، فطبعا لا يكون هذا امتثالا لعدم استمرار النية فيحكم بالبطلان لا محالة. وكذلك لو فرضنا أنه تدارك وأتى ببقية الأجزاء من ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر، أيضا يحكم بالبطلان للفصل بين أجزاء الصلاة، يعني بين ما يأتي به ثانيا وما أتى به أولا قد حصل الفصل بينهما بتسليم لا محالة. المفروض أنه أتم الصلاة فسلم عمدان عالمان عامدان فيحكم بالبطلان، فهذه الصلاة غير قابلة للتسليم. فإذا نوى القاطع نوى أن هذه الصلاة في حكم العدم وأتم صلاته بنية أخرى غير النية الأولى، هذه الصلاة غير قابلة للتسليم. اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ على كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالبطلان بالصحة لعدم استنامة النية في السورة الأولى وللإتيان بالتسليم في الأثناء في السورة الثانية. ومن ذلك يظهر حكم ما إذا لم يتم الصلاة ولكن أتى بركوع أو سجود، أتى بركعة ثم بداله نوى القاطع ومع هذه النية أتى بركعة ثم بعد ذلك بداله أن يتم صلاته الأولى، يعني أن يأتي ببقية الأجزاء بداء الأمر الأول وبالنية الأولى، هذا أيضا غير قابل للتسليم، لأنه إذا اقتصر على ما أتى به لازم هذا بل بطلان الصلاة لعدم استمرار النية. المفروض أنه لم يأتي بهذه الأجزاء بداء أمر بالصلاة وبداء امتثال الأمر المتعلق بهذه التبعة. إذا لم يقتصر في البين زيادة ركوع أو سجود أيضا يحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه لم يتم صلاته ولم يأتي بركوع أو سجود، وإن أتى ببعض الأذكار مثلا أو الأفعال كالقيام غير الركوع والسجود، إذا بل فرضنا أنه في أول الركعة الثانية بنى على القاطع وأن ما أتى به كأنه معدوم، ولكن أتى بقراءة وسورة بغير بل يعني بداع غير داع هذه الصلاة وبغير داع امتثال الأمر المتعلق بهذه الصلاة، ثم قبل الركوع بداله لا نعرف وجها للبطلان في هذه السورة. المفروض أن نية القطع كما ذكرنا في الفرع الأول ولأجل ذلك قدمنا نية القطع غير قاطعة،
كما تقدم لا دليل على أن نية القطع قاطعة، فلم تبطل الصلاة من جهة نية القطع، وله أن يعود إلى النية الأولى فيتم صلاته، فمن ناهية نية القطع لا مانع من السفر. هذه الأمور التي أتى بها من القراءة والسورة مثلا، المفروض أنه لم يأتي بها بعنوان هذه الصلاة، بل أتى به بعنوان آخر، إذن لا يصدق عليها عنوان الزيادة، فإن عنوان الزيادة متقوم بقصد الجزئية، لم يأتي بهذه الأمور بقصد الجزئية، بل بين قرأ القرآن من سورة حمد أو سورة أخرى أو كان في التشهد مثلا تشهد، من هذه الجهة أيضا لا موجب للبطلان، ليس حال هذه الأمور حال الركوع والسجود ليكون موجبا للبطلان بأي عنوان تحقق في الخارج. الركوع والسجود زيادتهما مبطلة للصلاة، ولو فرضنا أنه لم يؤت بهما بعنوان الجزئية، كما استفدنا ذلك مما دل على عدم جواز السجود للتلاوة معللا بقوله عليه السلام لأنها أي السجدة زيادة في الفريضة. المفروض أنه لم يأتي بركوع ولا بسجود، فلا وجه للبطلان. فإذا بدا له وبنى على أن يأتي أن يتم صلاته له ذلك ما لم يحصل الفصل الطويل بين الأجزاء الباقية والأجزاء الماضية. إذا فرضنا أن الفصل الطويل لم يتحقق والهيئة الاتصالية باقية بعد، حال هذه السورة حال السورة المتقدمة في أنه نوى القطع أو نوى القاطع، فبدا له فأتم صلاته، هذا أيضا بدا له له أن يتم صلاته. وقل إن استمرار النية لا دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة، إذن لا موجب للبطلان، فهذه السورة ملحقة بالسورة الأولى، وهي ما إذا لم يأتي المكلف بشيء فبدا له فأتم صلاته. حكم هذه السورة التي أتى فيها بشيء حكمه حكم السورة الأولى. يبقى الكلام في بقية الفروع، أتكلم إن شاء الله.